بسم الله الرحمن الرحيم.
باب التيمم.
التيمم لغة القصد،
قالوا
تيمم بمعنى قصد، ويقال أيضا أمه إذا قصده، وأمه أيضا بمعنى قصده. قال الشعير: من أمكم لرغبة فيكم ظفير،
من أمكم لرغبة فيكم ظفير،
ومن تكون نصيره ينتصر،
من أمكم لرغبة فيكم ظفير،
ومن تكون نصيره ينتصر. تيمم يقال أمه بمعنى قصده، وتيمم أيضا بمعنى قصد، بل فقصد الكلام في أصله هو هذا. والذين لديهم ولوع بالبحث في جذور الكلام وربطه بالمصطلح يبحثون في الربط بين هذه أما بمعنى قصد وأما بمعنى هذه العبادة، ما الرابط بينهم؟ أنه كيقولوا المناسبة شرط في العلاقة بين اللفظ الأصلي واللفظ الاصطلاحي، لابد من المناسبة أي الأمر الجامع بينهما. فقالوا بأن تيمم سمي تيمما من هذا المعنى القصد، لأن هذا المتعبد يقصد إلى التراب ويقصد إلى المتيمم به، هكذا ربطوا بين هذا اللفظ وبين أصله اللغوي.
تيمم المريض،
المريض أي من قام به المرض، وهذه الكلمة ديال المريض لفظ مطلق، ولذلك لا بد من تحديده بالمرض الذي يعجز أو يشق معه استعمال الماء. إذا كان عاجزا عن استعمال الماء، هذه الصورة الأولى، المريض الذي يكون عاجزا عن استعمال الماء. والعجز هنا لا يشترط فيه أن يكون ذاتيا، بل قد يكون معنويا حيث يجد فيه المشقة والعنت. ولا ينظر إلى المرض إلا إذا كان متعلقا بالماء، إذا كان هذا الماء يؤثر فيه. أما إذا كان هذا المرض لا علاقة له باستعمال الماء، استعمال الماء كعدمه في شأنه، فهذا لا يوجب التيمم. ولذلك قالوا بأنه ليس منه أي من المريض الذي يتيمم المبطون المطلق البطن القادر على استعمال الماء، المبطون منطلق البطن القادر على استعمال، لأن هذا يتوضأ وما خرج منه غير نقي كما مر في السلسة. إذن فالمرض هنا المقصود به المرض الذي له علاقة بذلك الماء. ما إن كان هذا المرض ما عندهش علاقة بالماء، مثلا مرض خفي في بطن الإنسان، ولا هو أصلا لا علاقة له بالماء، كبطرة مثلا موجودة في محل في جسمه لا يمر عليه الماء ولا يتعلق بالوضوء إطلاقا، فهذا ليس مقصودا لهم في هذا الباب على الإطلاق. قال يتيمم ذو مرض ولو حكما، لأن المريض عند المالك على ضربين، المريض الحقيقي والمريض حكما إن لم يكن ذلك على وجه الحقيقة. ومثلوا لهذا المريض حكما بقولهم كصحيح خاف باستعمال الماء حدوثه، هذاك اسم المريض حكما، لأنه وإن لم يكن مريضا فإنه إن استعمل الماء يمرض. فإن تحقق هذا فإن ثبت هذا فإن هذا الشخص من أهل المرض الذي من أهل المرض الذين لهم حق التيمم. هذا الشخص الأول الذي يتيمم، والسبب الأول هو المرض. السبب الثاني قال فيه والمسافر. الشخص الثاني الذي يتيمم المسافر، والسبب السفر.
والسفر اشترط فيه عند المالكية أن يكون مباحا،
أن يكون مباحا، وإن لم تقصر فيه الصلاة، وإن لم تقصر فيه الصلاة. سفر مباح بناء على أن الشرع لا يرخص للعصاة ولا يشرع لهم التخفيف، لأن التخفيف إنما تكون للمؤمن أراد الله تعالى أن يخفف عنه التكليف فرخص له، أما غيره فهذا لا يخفف عنه، لأن الله تعالى جعل له مخرجا وهو ضيق على نفسه، رجو أن لا يأتي الحرام. وقوله سفر أبيح يشمل الفرض والمندوب كسفر الحج، والمباح كالتجري، وخرج السفر المحرم كالعاق أو الآبق، المكروه كسفر اللهوي، وإن كان سفر اللهوي عندهم ربما ألحقوه بالمباح بقربه منه، لأن اللهو ليس كله محرما، أن اللهو فيه ما هو مباح وفيه ما هو محرم. اللهو المباح كأن يسير الإنسان يتلهى بالماء والأشجار وأصوات الطيور يتلهى بذلك، فهذا إنسان لا لم يقصد أمرا يكسبه، وإنما تبع هذه أصوات هذا صوت الماء والأشجار والأزهار وأصوات العصافير ومشى، فمشى هكذا ثم وجد أنه لا يملك الماء ليتوضأ به. فهذا الشخص اختلف في حاله، فمنهم من قال بأن هذا يتيمم بناء على أنه لا يرتقي فعله إلى درجة المحرم والمكروه، ومنهم من قال بأنه لا يتيمم لأن هذا اللهو لا يدخل في قسم المباح، واللهو في ميزان الشرع على ضربين، المأمور به والمنهي عنه. المأمور به هو الذي يقصد به الاستعداد لأمر شرعي، كهذا الذي يتعلم الرمي يتعلم القنص، هذا الشخص الذي يتعلم الرمي فهو في واقع الأمر ينهو بهذا تعلمه، أو هذا الذي يتعلم الضرب أو ما شبه، أو هذا الذي يتعلم الفروسية، هذه الأشياء الأصل فيها في الزمان الأول هو الإباحة. لماذا؟ لأنها تربي على القدرة على الجهاد والدود عن النفس، فهذا حكمه الإباحة. أما ما سوى ذلك قد يرتقي إلى الإباحة، ولكن هذا هو الأصل. وأما ما سوى ذلك فإنه ينهى عنه، لأن المسلم لا يلهب ولا يعبث، حياته جد، أمره جد، حياته مبنية على الجد، وفي الجد يجد ما يحتاج إليه ولا يحتاج إلى اللعب، اللعب يستغنى عنه بالجد. فإذا كان سيضيع الوقت في لهو يرجع على نفسه بشيء من السكون، فإن الجد قد يصل فيه إلى ذلك الغرض. خلاصة القول أن اللهو مختلف فيه، فمنهم من ألحقه بالمباح نظرا لما تقدم، ومنهم من رأى بأنه لا يصح التيمم لله، أنه ليس من أصحاب الرخص، ولكن لا بد أن نفصل في المسألة. فهذا اللاهي لو منعناه من التيمم وقلنا له لا تتيمم، وترتب عن ذلك أنه سيترك الصلاة إلى أن يخرج الوقت، فهذا لا شك أنه سيتيمم، لأنه عرض هنا أمر وارد على المحلي، ولا بد من اعتباره، وهو أنه سيرتكب الحرام، وهذا لا بد من اعتباره، ولا بد أن نقول بأن هذا الشخص يتيمم. والثانيا أن اللهو سننظر فيه، فإن كان من القسم الذي هو من القسم الذي ليس مباحا بلا شك، كالذي يصيد الطيور ليعبث بها، أو الذي يلهو مع أمور غير شرعية، فالأغل مثلا ذهب ليسمع غنان أو ذهب عند من يرى الإباحة، نتحدث عند من يرى أن الغنى مباح، عند من يرى أن الغنى مباح، أن الغنى معروف فيه المذاهب التي تقررت فيه. الذين يقولون إن ذابنا إن القلوب وأملناها إلى الله تعالى على الأصل ثم عضضنا ذلك بما يؤثر فيها فإن ذلك مباح، هؤلاء يرون الإباحة بل يعدون ذلك وسيلة من وسائل درك المطلوب، هؤلاء هم الصوفية والذين يقولون بأن الغناء إنما يهيج القلب على ما هو أصل فيه، فإذا طرب الإنسان إنما يطرب شوقا إلى رب العالمين، هكذا يقولون، وهذا ما يسمونه بالسماع، يسمونه بالسماع، وربما قفزوا وربما صرخوا وربما إلى آخر ما هو معروف من أحوالهم. والفقهاء يرون أن هذا تخطي للشرع وتجاوز للحد ومخالفة للشارع، إذا كان الإنسان يريد أن يربي فليربي نفسه بالوحي، لا أن يربيه بمذاهب لا نعلم مصادرها ولا من أين أتت ولا تعلم عواقب الأمر فيها. بناء الإنسان بغير الوحي خطر، لأنه وإن بني على الوجه الذي يرضي في أول الأمر فإن ذلك قد يكون من ورائه الشر، لهذا لا يرون هذا الأمر ويرون أنه محرم. أما الذين يرون من جهة الفقه أن ذلك مباح استدلالا بغناء الجارية وما شبه ذلك، فهذا مذهبهم معروف الفقه، منهم ابن حزم الذي يرى أن الغنى مباح، ويرى بأن ما ورد في ذلك من الأحاديث التي وردت في البخاري جعل لها طرقا راوغ فيها ما ورد في المعنى. على أي حال فله إن كان من القسم المباح الذي يؤدي إلى أن يربي الإنسان نفسه على الأمور الشرعية فهذا مطلوب، أو كان هذا له مما ألزم به لدرء الأمراض، من هذا الشخص مثلا مريض وطلب منه أن يقوم بمثل هذه الأشياء لدرء المرض، هذا ليس له محرما لأنه داخل فيما به حفظ النفس أو حفظ البدن، على كل فله سينظر في مآله وكيفه.
إذا الشرع السفر المسافر وقصر الشرع إطلاقا وإن وجد
الماء لا لن يجدوا ماء، وإحنا دابا كنهضروا على الاسم لا إذا تجدوا ماء إذا ما رقش الماء ما لا إحنا كنهضروا عليه ما رقش الماء ولم تجدوا ماء ضروري خصو يكون ضروري خصو يكون ضروري خصو يكون يكون ما ما كاينش ملي كاين ما هذا نهضروا عليه. زيد كنا سفر أبيح والمعتمد أن المسافر الماء، هذا قول آخر. هنا نبدا نذكر واحد القاعدة ذكرتها، هل الرخصة رخصة التيمم هل هي خاصة بالسفر أو هي من رخص السفر والحضر؟ هي من الرخص العامة، ولذلك بعضهم يقول بأن المسافر يتيمم مطلقا وإن كان عاصيا، لأن هذا السفر لا تأثير له في هذا الأمر، لا تأثير له في هذا الأمر، لأن قسم الرخص إلى نوعين في هذا الباب. هذا الرخص التي تتعلق بالسفر كالإفطار إفطار المسافر، والرخص التي لا تتعلق بالسفر كمسح على الخفين. قالوا الرخصة التي لا تتعلق بالسفر سواء كان الشخص عاصيا أو غير عاص فإنه يتي هذه الرخصة، فهذا الذي يجوز له المسح على الخفين في الحضر إذا سفر سفر معصية فإنه يمسح على الخفين، لأن هذا الحكم لا يتعلق بالسفر، بخلاف إذا سافر سفر معصية في رمضان فإنه لا يفطر، نظرا لأن السفر هو موجب هذه الرخصة، والسفر الذي وقع به العصيان ليس سفرا شرعيا والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فحكموا بأنه لا يستحق. هذا هو التفصيل الفقهي الذي رجحه البعض وجعله معتمدا في هذا الباب، وبذلك في المسافر عندهم يتيمم لأن هذه الرخصة عنه. أي نعم نذهب معه، إذا لمت نذهب معه.
من
أي نعم، لأن رخصة التيمم توجد نعم تشرع للسفر، وإنما شرعت لعدم وجود الماء. نعم. ثم قال يتيمم المسافر وكذلك المريض للفرض والنفل، للفرض والنفل، لفرض ولو جمعة ونفل استقلالا وهو ما عدا الفرض، فيتيمم كلا للوتر وللفجر ولصلاة الضحى. قال هنا لفرض غير جمعة، ولفرض قال ولو جمعة، لأن هنا قال هذا المسافر ما فيش هذا على المسافر، المسافر يتيمم لفرض ولو جمعة، باش نفرق ما بين الحاضر والمسافر. غادي يجي البحث لأن محل خلاف سيأتي بحثه. قال ولو جمعة ثم ونفر استقلالا وهو ما عدا الفرض، يتيمم له دائما المسافر، لما هذه أحكام المسافر، إذا المسافر يتيمم إلا أن يكون سفر وسفر معصيتين في المسألة فيها خلاف، ويتيمم هذا المسافر ولو لكل فرض ولو جمعة، هكذا قالوا في هذا هذه المسألة. أما الحاضر فإنه يتيمم إن صح في فرض وفي جنازة تعينت لا جمعة أو سنة. أما الحاضر الصحيح الذي لم يجد ماء لجنازة فإنها يتيمم لها إن تعينت عليه، لأن لم يوجد غيره من رجلين أو امرأة يصلي عليها بوضوء أو يتيمم من مريضين أو مسافرين، وخشية تغيرها بتأخيرها إلى وجود الماء أو من يصلي عليها غيره. إذن فهذا الشخص الحاضر يتيمم للجنازة ولكن إن تعينت عليه، ومتى تعينت عليه؟ إن لم يوجد غيره من رجل أو امرأة يصلي عليها بوضوء أو تيمم من مريض أو مسافر صاحب الرخصة. إذن هذا الذي في البلد وهو حاضر صحيح يعني في البلاد ديالو وهو حاضر صحيح ما به مرض، عرضت له الصلاة على الجنازة فإنه لا يتيمم لها إلا إذا تعينت عليه، ومتى تتعين عليه؟ إذا لم يوجد من يصلي عليها من رجلين. وهذا الرجل هذا علاش هذا الرجل غادي يصلي عليها؟ نقوه إما مسافر وإما مريض. هذا الرجل هذا إذا كان متوضئ من رجلين وجد ماء، هذا ما فيه نقاش، أو امرأة وجدت ماء، أو رجل لم يجد ماء ولكنه مريض، أو رجل لم يجد ماء ولكنه مسافر، إذا كانوا هادو لا يتيمم لها وإن إذا لم يوجد هذا. إذن لماذا هذا الأمر؟ مع أن الأصل أن التيمم جعلت سببان لرفع أو لاستباحة المنى. قالوا يتيمم الحاضر بناء على أن صلاة الجنازة فرض كفاية، أما على أنها سنة كفاية فلا يتيمم لها ولو لم يوجد غيره. إذا قلنا بأن صلاة الجنازة فرض كفاية فإنه يتيمم لها من تعينت عليه. ربما يقول بعض الناس ولماذا لا يتيمم لفرض الكفاية؟ لماذا لا يتيمم؟ معلوم أن عند الفقهاء أن الرخصة لا تكون إلا إذا استجمع المكلف أو حال المكلف جميع شروط الرخصة، جميع شرائط الرخصة. ومتى تكون الرخصة؟ إذا تعذر عليه أن العزيمة وكان من أهل تلك الرخصة. ما الذي اختل في هذا الرجل حتى قالوا بأنه لا يتيمم؟ فين هو الخلل؟ شنو اللي نقص ما يتيمم إذا لم يوجد غيره؟ شنو المانع باش يتيمم؟ هو فين الخلل دابا؟ شنو نقص؟ حنا بهذه الرخصة بغينا نعطيوها ليه، نقول ليه تيمم وصلي على الجنازة، علاش ما يتعطى له هذه الرخصة؟ أين مانع استحقاقه لهذه الرخصة؟ لا هو من هذه الناحية واضح، ولكن شنو هذا السيد، شنو الجهة اللي ناقصة فيه؟ أن هذا الشخص لن يكون من أهل الرخصة حتى يكون هذا الأمر واجبا عليه، هذه من جهة، واجبا عليه. لماذا؟ لأن الرخصة لا تعطى إلا إذا استكمل الإنسان جميع الشروط ديال الرخصة. وهذه الرخصة لمن كتعطى؟ الرخصة كتعطى الإنسان الذي يستحقها. شكون هذا؟ لأن مثلا كنت أنت هذا الصلاة مثلا فرض عين، فلا شك أنها سيستحقها. إذا كانت فرض كفاية هل يستحقها ولا يستحقها؟ قالوا بأنه لا يستحقها. لماذا؟ لأنه يوجد من يسقطها عنه. إذا وجد من يسقط عنه فإنه لا يأتي هذه العبادة، لأن هذه العبادة هذه الرخصة لا يأتي المرء إلا إذا استكمل جميع الشروط التي يستحق هذه. وهش ما كيستحقها هو؟ علاش؟ حسنا نفكروه فيه هو، حسنا نعرفوا الجهة الذي نظر إليها الفقهاء. دابا هذا السيد قلنا له يجب عليك أن تتيمم، يجب، هذا حكم شرعي، يجب عليك أن تتيمم لتصلي على الميت. واش بعد هذا السيد هذا فرض كفاية واجب عليه باش نقولوا بأن التيمم واجب عليه؟ هي ما واجبش عليه، إنما هو فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، إذا هو ليس واجبا عليه. وإذا لم يكن هذا الشيء واجبا عليه فلا يمكن للوسيلة أن تكون واجبة عليه. إذا هذا التيمم ما يمكنش نقول له بأنه مخاطب به شرعا. والرخصة إنما تكون في محل رفع المشقة ورفع الحرج. وفين هو هذا الحرج وهذه المشقة تضرب عنه؟ لأي شيء جعلت، لأي شيء وضعت الرخصة؟ ليش وضعت؟ لرفع الحرج والمشقة. وشد الشيد عليه الحرج والمشقة؟
لا.
إذن معليش، إذن لا يتيمم. ولذلك قالوا بأنه قد اختل فيه جانب الاستحقاق، أنه لا يمكن أن نقول بأنه يستحق هذه الرخصة، لأن هذه الرخصة ليس مخاطبا بها من جهة أن هذه العبادة ليست واجبة عليه. واخا ربما يقول لك شي واحد علاش كدير النوافل والنوافل واجب عليه ولماذا جاز له ان يتيمم للنافله؟ فكر مزيان في سميتو في هذا الباب. راه الا درنا على هذا الشخص ان يتيمم واوجبنا عليه ان يتيمم مع فقد الماء راه عطيناه الرخصه، والرخصه التي جاء فيها التيمم اللي جات فيها التيمم في الاصل شنو هو؟ هو الفرائض اللي جات فيها. هذاك النوافل راه ثبتت بماذا؟ بدليل منفصل. لولا انها ثبتت بدليل منفصل فانها لا يمكن ان تدخل، لان التيمم جاء ليكون نائبا عنش عن الوضوء الواجب، هذا هو الاصل فيها. وكونها يتنفل بها للنوافل فهذا ثبت بدليل خارجي دليل منفصل. اذن ثبت هنا على اصله وهنا بدليل منفصل، وتبقى قضية الجنازة لم يرد فيها شيء، فقالوا لا بد أن ننظر إلى حالة هذا المخاطب. إذا ترقى هذه العبادة وصلت درجة الأصل وهو الوجوب نعطيه رخصة التيمم، ما ترقاش لهذه الدرجة فإننا لن نعطيه هذا لأنه لا يستحق هذه الرخصة. وجه الأمر هكذا، قالوا هكذا وجهوا هذا الأمر. نعم ثبت أن 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 من كان مريضا أو كان مسافرا يتنفل. نعم هكذا نقول. إذا كان مريضا يتنفل يتيمم. نعم. 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 لا. هو يصلي نوافل في الحاضر.
لأني فهمت أن المسافر يشرع له صلاة فريضة الذي غير المسافر لا يشرع له.
نعم نعم دابا حنا كنا كنهضرنا في هذا الشيء اللي فات في المسافر، وثبت ذلك في بدليل منفصل.
نعم
نعم. وهنا دابا ملي بغينا نديروه سميتو في هذا في صلاة الجنازة وجدنا بأنه فرض كفاية، وفرض الكفاية لم ترد فيه هذه الرخصة. الاختلال وقع الاختلال في عدم الاستحقاق، فقالوا بأنه لا يتيمم. واضح؟ لا، احنا قلنا المسافر، قلنا بأن المتنفل الأصل فيه أن يتيمم، هذا هو الأصل، لأنها إنما جاءت رخصة في مقام ماذا؟
الوضوء.
جاءت في محل ديال الوضوء الواجب. ذاك الدليل مثلا الذي ثبت في النفل ثبت بدليل خارجي. هذا الشيء اللي بغينا نقوله. نعم. إذن قلنا بأن الجنازة لماذا لا يتيمم لها؟ لأنها ليست واجبة، فإذا كانت واجبة وتعينت فإنه يتيمم لها، بناء على أن التيمم إنما ورد نائبا عن الوضوء الواجب. واضح؟ وما سوى ذلك فإنه يكون بدين منفصل. قلنا هذا
الشيخ قياس الجنازة من كل
شيء
نقص الحاضر من يتيمم ويصلي على الجنازة وجد معه غيره قياسا على المسافر الذي يتنفل للنافلة.
هو هذا القياس هنا ما عرفنا الجامعة، شنو هو الجامعة؟
الجامعة كل منهما يصلي.
نقول كل منهما مثلا مضطر ولا محتاج، كتبقى هذا الأمر هذا قياس في العبادة. الأصل في القياس في العبادة أنه لا يكون إلا في الجزئيات المشتركة، اما قياس احداث على احداث هذا ما كاينش. هما باش تقيس تحدث هذا لا سبيل اليه. تقيس جزء مثلا في الصوم على جزء الصلاه ممكن، مثلا تقيس شرط هنا ولا صفه هنا ولا ممكن، ولكن ضروري ان تكون العباده المقيس عليها والمقيس المقيسه والمقيس عليها موجوده مشروعه. هذا كيكون قياس العباده، تقيس الصلاه مثلا بحال الصوم على الصلاه ولا الصلاه على الصوم ما كاين مشكل، ولكن ان تقيس لتحدث عباده فهذا لا سبيل إليه.
كيفاش يعني جزئيات مشتركة؟
مثلا الوضوء مع التيمم، الوضوء مع التيمم مثلا مشتركان من حيث أن كل منهما طهارة ومقدمة. ممكن تقيس هذا على هذا، تقيس مثلا الوضوء على التيمم سميتو يعني نعم تقيس الوضوء على التيمم ولا التيمم على الوضوء، ولكن باش أنت دير مثلا القياس لتحدث حكما في شيء مسكوت عنه فهذا غير ممكن. هذا لا سبيل إليه، قياس في العبادة لا سبيل. إذن لا يتيمم الحاضر لجنازة إلا إذا تعينت عليه بحيث لم يوجد غيره. هذا إذا قلنا بأنها فرض كفاية. أما إن قلنا بأنها سنة سنة كفاية فلا يتيمم لها ولو لم يوجد غيره، لأنها تصير سنة عين أصالة، وهذا يؤدي إلى تبديل الشريعة ولوازم العبادة لا بد أن تكون مطابقة لها، لا بد من مراعاة مطابقة العبادة للوازمها. لا يمكن لهذه مثلا أن تكون سنة كفاية وانجلوا لها الصفة لا تكون فيها سنة عين، ما يتمكن، هذا ممنوع، لأننا سننقل أحكام الشرع من حالتها الأصلية إلى حالة بدعية، وهذا ممنوع، واضح؟ لا إلا قلنا لا بد هذا السيد يتمم لسنة الكفاية، هذه تكون سنة سنة عين، وإذا درنا هذا سنخرج هذا الفرع من حالته في الشرع إلى حالة مخالفة لأصله، وهذا ممنوع. هذا ما رأه الفقهاء في قولهم ولا يتيمم للجنازة إذا قلنا بأنها سنة كفاية، وهذا ملاحظة من الملاحظات التي يعتبرها الفقهاء لتحسين الشريعة من تبديل أحكامها من الفرض للواجب والواجب للفرض للسنة كذلك. لا تنتقل الأحكام الشرعية من أصلها ولا تتبدل، وإن تبدلت في حق الأفراد فذلك من باب تغيير أحوالهم التي استوجبت الانتقال من دليل إلى دليل، وليس ذلك من تبديل. واضح؟ وظن هذا واضح، وجه بين كذلك. ثم قال جمعة لا جمعة لا يتيمم لجمعة من الفرائض الخمس، وأما الجمعة فلا يتيمم لها ولفرض غير جمعة، فإن فعل لم يجزي على المشهور بلا أن على أنها بدل عن الظهر، فالواجب عليه أن يصلي الظهر بالتيمم. هذه المسألة فيها خلاف، قال إذا كان ذلك الفرض غير معاد لفضل الجماعة ولا فليتيمم لأنه كالنفل بناء على أنها بدل عن الظهر. هذا التعليل ضعيف، على أن الجمعة بدل عن الظهر هذا قول ضعيف، ولذلك يعتبر هذا الفرع أيضا ضعيفا، لأن الجمعة فرض يومها ماشي بدل عن الظهر. الملكية عندهم هذه المسألة هذه، وأثرت في فروع فقهية لهم في هذا الموضوع، ومن ذلك أنهم يرون أن الخطبة جزء من الصلاة، جزء من الصلاة، وقالوا بأن الخطبة قامت مقام ركعتين من ركعتي الظهر، هكذا يقولون، بذلك ألزموا بها وأوجبوا حضورها إلى آخر ما سيأتي بيانه في باب الجمعة. على أي حال، فإن القول بأن الظهر بدل أثر في هذه المسألة، وقالوا إذا كان بدلا عنه فإنه لا يستحق الرخصة، لأن البدل لا يكون له حكم المبدل في باب الرخص، بدل ما كيكونش عنده الحكم ديال المبدل في الرخص، كيخدش الرخصة ديالو. إذا كانت شي حاجة جازت عليها الرخصة ثم حدث شيء آخر هو غير بدل، ليس فيه صفة ما يستحق الرخصة في الأصل، فإنه لا يأخذ تلك الرخصة. علاش؟ لأن ما متعلق الرخصة مفقود، وهو ذات ذلك تلك العبادة المبدل منها، إذا تعلقت مثلا بصلاة الظهر أو بصلاة العصر، هذه هي الصلاة التي تعلقت بالرخصة الفرائض، فإذا لم توجد هذا الشيء فلا بد من ترك تلك الرخصة لعدم وجود محلها، وقاعدة تقول الرخصة لا تتعدى محلها.
هل هذا الصد إذا حضر الجمعة سقطت عنه فيتيمم ويصلي أربعة؟
نعم، وهذا ما ذكروه. وعلى كل حال هذا بناء على أن من قال بأن الجمعة بدل عن الظهر، أما إذا قلنا بأن الجمعة فرض يومها فهي مثلها مثل سائر الصلوات الخمس. إذن إحنا ما جبناش البدل، جبنا الحقيقة لهذه العبادة، وكما أنه يتيمم للظهر والعصر والمغرب والعشاء كذلك يتيمم للجمعة لأنها فرض يومها ولا توجد بدلا عن شيء، وهذا القول هو المشهور عند المالكية، أن الجمعة فرض يومها وأنها ليست بدل الظهر. ولكن الفقهاء غلبوا هذا الأمر ديال البدلية في هذا الفرع هذا، وإن كان ضعيفا كان هذا الأصل ضعيفا. لا، المشهور هو هذا اللي قلنا بأنه ليس هذا هو المشهور عندهم، وهو في الحقيقة لا ضعيف، خمس شهور لا ضعيف، والقوي هو أن الجمعة فرض يومها. وعليه فإنه إذا أفتى الإنسان بهذا القول وحتى يتحقق له هذا الأصل هذا وهو أن الجمعة فرض يومنا فإنه لا يعرض عليه ولا يفتر عليه من النكير ولا يشدد عليه ويقول خالفته ولا ما خالف. هذا أمر يرجع إلى تحقيق هذا الأصل.
من على هذا الأصل الذي لا يدرك صلاة الجمعة يصلي ثلاثة.
الذي لا يدرك صلاة الجمعة غير الظهر.
يصلي
أربعة. يصلي أربعة. مثل الملكي هو دولي اللي غادي تقرر فيه ولكن في المبعيد سيأتي ذكره ويختلف عليه. وهذا ضعيف مبني على النصوص. قال ابناني إن محل الخلاف داخل الشيعة باستعمال ما يفوت الجمعة موجود. دابا هنا بعضهم عمم فقال لا يتيمم الحاضر الصحيح للجمعة تفقين بدون تفصيل. وبعض الفقهاء المالكية قالوا يتيمم بناء على أن الجمعة فرض. القول الثالث فصل فقال نحن نقصد بهذا الفرع ما إذا كان هذا الشخص لو استعمل الماء في الجمعة فاتته الجمعة هل يمكن له أن يتيمم؟ إذا استعمل الماء إذا خدم كي يستعمل الماء غادي تفوت الجمعة. هل يمكن له أن يتيمم للجمعة أو أنه يتوضأ ولكن الطهارة غادي يخرج وقت ديال الجمعة وإن تيمم ألحق الجمعة. ما الذي نفضله في هذه الحالة؟ قالوا يتوضأ ويصلي الظهر. أحسن. قال القوم صلى جمعة ويصلي الظهر. هكذا ذكر البعض. أي قول؟
القول الأول أنه لم يتوضأ ولا يتيمم.
لا القول الأول لا يتيمم نهائيا على وجه العموم سواء غيتيمم ويلقى الجمعة ولا يتيمم ولا ما يلقاهاش. القول التكيكي يتيمم مطلقا شو يتيمم؟
من الجزئية الأخيرة التابعة القول الأول.
لا كل واحد مستقل. القول الأول يتيمم. القول الثاني لا يتيمم. القول الثالث مفصل. إن كان سيتيمم وتفوته صلاة الجمعة يتوضأ ويصلي الظهر هكذا تسد أقوى واضح؟ والمشهور ما تقدم ذكره في صدر الحديث أنه لا يتيمم الجمعة
لأن الصلاة الثالثة تتصور مع وجود
الماء ولكن إذا اشتغل بالماء غتفوت الجمعة شنو غادي يقدم؟ واش يتوضا ولا يتيمم؟ قالوا يتوضا فعلا هذا هو اللي كيبان لانه هو من اصحاب العزيمه ماشي من اصحاب الرخصه لان الجمعه لا تنزل منزله الوقت الذي يوجب الرخصه هو خروج الوقت. اما الجمعه لو فاتت صلى الظهر فهذا لا يضر. فالمشهور انه يتركها ويصلي الظهر بوضوء وقيل يتيمم ويدركها. واما لو كان فرضه التيمم لفقد الماء فان خلل. إذا عندنا شحال من صورة هنا. القول الأول أنه لا يتيمم. القول الثاني أنه مطلقا. القول الثالث فيه التفصيل شنو هو؟ أنه إذا اشتغل بالتيمم أدرك الجمعة وإذا اشتغل بالوضوء فاتته. ما الذي من المرشح؟ يتوضأ ويصلي الظهر ولو فاتته الجمعة. القول الصورة الرابعة نعم إلم لا هذا مازال ما وصلنا. الصورة الرابعة يلا وصلنا الحجزبة إلى ما لقاش الماء إلى صلى إلى 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 تيمم غسل الجمعة إلى ما صلى الجمعة غيتيمم ويصلي الظهر. في هذه الحالة قالوا يتيمم ويصلي الجمعة. هذا ما فيش خلاف. قال وأما لو كان فرضه التيمم لفقد الماء وكان بحيث إذا ترك الجمعة صلى الظهر بالتيمم فإنه يصلي الجمعة بالتيمم ولا يدعها لأنه أصبح هذا الشخص كيفما كان الحال سيصلي بالتيمم. إذا كان هذه الصورة هذا المذهب الأخير واضح. إذا كم عندنا من صورة في هذه من المذهب حصلنا دابا على الصورة الأولى لا يتيمم، المذهب الأول لا يتيمم، المذهب الثاني يتيمم، المذهب الثالث فيه تفصيل. ومن هذا التفصيل خرج هذاك القول الرابع. هذا في القول الرابع والقول الثالث هذو كلهم يدخلون في التفصيل. واضح؟ وهذا واضح. هذا يستغربها كثير من الناس يقول وكيفاش دابا الإنسان ما يتيممش للجمعة. إذا كانت الصورة هذه اللي قلنا ديال الماء والتيمم راه واضح بان هذا السيد فرضه هو الماء، فرضه هو الماء، ولا يحق له ان ينتقل الى التيمم لان الماء موجود، هذا ما فيه نقاش، هذا واضح. اذا قلنا مثلا بان هذا الظهر بان ان هذا الجمعه بدل عن الظهر، فالوجه واضح وهو ان محل الرخصه مفقود، وان هذا التيمم لا يكون وان الجمعه لا يكون محل التيمم لانه ليس محل الرخصه في الاصل، والرخصه كما تقرر لا تتعدى محلها. ومن قال يتيمم فوجهه واضح، وهو انه يقول ان الجمعه فرض
يومها،
فرض يومها، وهي مثلها مثل سائر الصلوات. إذن فالوجوه كله هنا واضحة، أليس كذلك؟ الوجه الأول أنها بدل، والبدل لا يعطى بناء على أن الرخصة تعدى محلها، هذا واضح. القول الثاني أنه يتيمم بناء على أن هذه فرض كسائر الفرائض وأنها فرض يومها، واضح. الوجه الثاني لا، هو في حالة عدم وجود الماء، في حالة عدم وجود الماء وكان غسل الظهر غير التيمم وغسل الفرض التيمم، هذا ما فيش نقاش بأنه غادي يتيمم. نعم غادي يتيمم، غادي يتيمم، ولكن عند الذين يقولون بالقول الثالث. أما اللي تيقولوا مثلا بالقول الأول تيقول لك يتيمم للظهر، فهم المذهب الأول لا ويتيمم لاش
للظهر
بناء على أن الرخصة محلها هو العبادة الظهر، واضح. المذهب الثاني ما عندنا فيه مشكلة، قال بأنه يتيمم، هذا مش مقصود. المذهب المفصل هذا الأخير في هذا التفصيل الذي ذكرناه، إن كان سيستعمل الماء ويدرك الظهر فقط وتفوته الجمعة فإنه يستعمله الماء، يستعمل الماء ويترك التيمم جمعة فاتت. أما إن كان سيصلي التيمم بالصلاتين معا فالأحسن أن يصلي الجمعة واضح؟
نعم
هكذا قال. والوجه واضح، الوجه الأول واضح والوجه الثاني واضح والوجه الثالث واضح، أليس كذلك؟
لا
هكذا، هذه التوجيهات الفقهية اللي كنحتاجوا لها هنا، اللي كنقلبوا عليها. أما قضية الإخراج تأصيل الشرعي بالأحاديث فهذا ما فيش مؤنة وما فيش مشكلة، لأن الحديث موجود صوت مخرج خاصة في هذا العصر، ما أسهل أن تخرج الأحاديث اليوم، تشد الحديث لقطة اللاق ويخرج لك كو عليه خرجه وكوبي كوبي حتى خرج الحديث، ولكن بس تخرج العلل الفقهية، تخرج المستندات الشرعية الفروع الفقهية الخفية، هذا هو اللي كنقلبوا عليه، توجيهات الفقهية والتعليلات اللي خاصنا هنا، ماشي الأحاديث، الحديث راه كل شيء غيخرجها، أليس كذلك؟ الحديث دابا الحمد لله كيصل الأمر.
الصلاة إذا كان وقتها سيخرج والماء موجود،
نعم
تأخر الإنسان يتوضأ، فلا شك أنه لم يدرك الصلاة في وقتها، يجوز له؟
أي نعم نعم، تقدم ذكر الله في المسجد.
إيش اتقوا الله ما استطعت؟
لا وخصو يتم باش إذا يقول وقدم الوقت على الطهارة، وقدم نعم تقدم بحث هذه المسألة، وما زال غادي يجي إن شاء الله، غادي يجي الحاكم ديالنا. مازال غادي نذكروا.
غير عند المالكية ولا
عند المالكية؟
غير
المالكية. نعم لكن المسألة هنا المسائل فيها بحث. إذا غادي نوقفوا عليها وغادي نشوفوا علاش. علاش قدمت الطهارة قدم الوقت على الطهارة. لأنك قول على الفقهية مازال غادي تجي كل واحد غادي يذكر بوحده. ولا يعيد الحاضر الصحيح ما صلاه بالتيمم وأولى المريض والمسافر، أي تحرم الإعادة في الوقت وغيره إلا في المسائل الآتية الذي يعيد المتيمم فيها في الوقت. ولا يعيد الحاضر ما صلىه بالتيمم، إذا كان الإنسان صلى ثم وجد الماء هل يجوز له أن يعيد الصلاة؟ لا لا، أن الله تعالى جعل التيمم حكما شرعيا ثبت به إذا ارتب عليه آثاره صح به الصلاة، فمن تعدى هذا الحكم فقد ضلل. إلا أناس سيأتي ذكرهم، غادي يجي الذكر ديالهم، هذه مجموعة من الناس سيأتي ذكرهم بأنهم يعيدون في الوقت فقط، معناه أن الإعادة ليست واجبة وإنها مندوبة. لا يعيد الحاضر الصحيح ما صلى بالتيمم. لماذا لا يعيد؟ لأن العبادة الشرعية إذا فعلت على الوجه المطلوب المكلف به فإن هذه الإعادة بعد ذلك بعدما قرر الشرع جواز السبب وأثره ثم جلس يعيد فهذا من باب الاستدراك على الشرع والغلو المنهي عنه الغلو المنهي والتنطع الذي لا معنى له. الإنسان صلى جب العبادة دياله قال الله تعالى هذه وسيلة وهذا هو المبارك هذه العبادة نتعبد الله تعالى باتباع نتعبد الله عز وجل بالاتباع والامتثال لهذا الأمر كيفما كان سواء كنا نراه في نفوسنا على موافقة أو نراه على نفار واختلاف هذا لا يضر. إذن لا يعيد الحضير الصحيح ما صلاه بالتيمم وسيأتي من يعيد ولماذا يعيد كذلك لا يتيمم الحاضر للسنة لا فلا يتيمم له الحاضر الصحيح وأولى مستحب فلا يتيمم لوتر وعيد وجنازة لم تتعين عليه بناء على سنيتها ولا لفجر ولا لتهجد أو صلاة ضحى استقلالا هذه لا يتيمم لها لما قرناه في أول الكلام من أن التيمم جاء في بدلا عن
الواجب
في الفرض فقط وضوء ديال الفرض ومن هنا تشبتوا أتوما يجابوه جابوه من تصرفات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وهي دباء إلا ما قال والو ما قال لهم راها ما قالها لهم ولكن ما تزوجهاش وأنت تنقل العبادة أنت تنقل العبادة العبادة التوقيفية ولا بد من ملاحظة صورتها الأصلية وماشي شرط أن يقول لنا لا راه التيمم لا تباح إلا في الفرض ولا تتخطاه إلى غيره ولا بد من أن تلتزموا بهذا الحد صافي داروا ضبط صور ودركت جميع جهاته فلتوقد هذه الحقيقة ولتجعل هي التي تطمئن إليها الناس وما سوى ذلك يجب أن يؤتي له بدليل فإن جاء له بدليل شرعي عرفنا أن الحكم امتد إلى هذه الجهة فندخلها تحت هذا الحكم وإن لم يرد دليل اقتصرنا على المنقول ولا نتخطاه ولا نتجاوزه وهذا من باب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان واش فاهمين؟
نعم
أقول أنتم ما كتزيدوا الشروط كتزيدوا إحنا ما كنزيدوا الشروط وما كنقصوا الشروط الفقه شنو فيه؟ كينقلوا الصورة كما هي فيها الشروط فيها الموانع فيها شروط فيها الصورة فيها الموانع هي اللي كتحمل الصورة هي اللي كتحمل معها الشروط هي اللي كتحمل معها الموانع هي اللي كتحمل معها المباح وغير المباح وصافي هذا الشيء اللي كاين هذا اللي كاين فيقتصرون على المنقول على صورته التي نقل عليها وفيها الشروط وفيها الموانع لأن بهذه الشروط وبهذه الصفات وبهذه سميته يقع ماذا؟ يقع تحقيق المهنة جاي ولهذا قالوا لا يتنفل لهذا الذي ذكر فإن وردت سنة صحيحة إذا وردت السنة الصحيحة فعلا وتقررت وثبتت راه كنمدوا لها الحكم كان مسلم فخصت نقال وتصحح وما يكون عندها المعارض وما يكونش عليها الخلاف يكون سيدا القوي يعارضها صافي يعمل بها وكتدخل هذه السنة وكتهم بها لا هذا هو حسب الانفراد
مسألة استقلال يعني شر
استقلالا نعم ما اتباعا فلا بس لأنه موجود نقل فيه الاتباع ومن الاستقلال من نقول وهؤلاء جميعا الذين ذكرناهم المريض والمسافر والحاضر الصحيح يجوز لهم ما ذكر ولكن إن عدموا ماء مباحا إن عدموا كفاية من ماء مباح كفاية من ماء مباح فينبت إن صح في فرض وفي جنازة تعينت لجمعتين والسنة فين كاين مالهم يودوا الطرف لا كان شيء شيء في الجامعة مزمش تمشي في الباب أما ذلك في المباحث اللغوية لن نشتغل بها إلا إذا تفحشت بحال البرغوث كما قال خليل ووجب أن تفحش إذا كان شيء حاجة نسميته أما إذا عندها شيء وجه مهما كان ضعيفا لن نشتغل بذلك إنما شيء هذه الوظيفة ديال هذا الموضوع ماشي هي موضوع لغوي ولا موضوع ديال العروض ولا الموضوع ديال الفقه ومؤلفة قاعد ديال ابن مالك فيها قال محمد هو ابن مالك قال محمد هو ابن مالك وكانت مثل طيب الخبز هذا مخالف لما قرروه هم في علم العروض قلت واحد فتا واحد مرة قلت لي هذا ابن مالك سيد الشيخ قال لم يجوز العروض قال لي ابن مالك هو الذي يعلم العروضيين ماذا يقولون. واش انت جبتي ابن مالك وبغيتي تعرضوا بالكتب ديال قال ابن مالك هو اللي كيعلمهم هذوك العروضيين شنو غادي شنو الصواب وشنو الخطا. هذه ما فرصة نعتبروه امام حتى في العروض صافي كان شيء مقبول. كراهش فيهم ما كراهش الكتب العلميه ما كترعاش في هذيك الضوابط البيانيه وديك الشيء قد قدب الابياس ما داك الشيء ماشي هو ماشي هو الاعراض ديالو ماشي كيكتب باش يعلم البيان ويعلم العروض ما كيكتب غير باش يوصل ديك المعرفه في ذاك نعم جمعها في هذيك الابيات مشحونه مجدده صافي يصلحها. ما هو اللي بغى يزوق ويقدر خصو يكتب في الادب شي هنا شي غير فيه داك الشيء كتبقى كاع الاشياء ديال كاع موزونه كان هذاك المنظومه ديال ملعيني من الموافقات هي بزاف كاع ما موزونش مخارجين على الوزن الوزن قلت له غير ديه الضبط غادي يكون موزون غير تحي شي ضمه ولا شي كسره ولا شي شده تلقى داك الشيء موزون الا داك الشيء ما موزونش التنظم ديال الموافقات كذلك ومع ذلك يكثر فيه قول ما تقول قول قول يكثر فيه من ذاك قول. هاد النظم دابا اذا كان فيه شي حاجه راه كيجيبوا انه اولا اصلا ماشي كتاب ادب ولا كل حال النظم ديال الاندلسيين ولا النظم مثلا الاندلسيين هذا راه تيكون راقي والنظم ديال الموريتانيين تيكون عاوز تينظموا ولكن كيعوصوا كيكون فيهم قصح معنى واضح ولكن فيهم قصح والاخرين اللي ما سميتو داك الشيء حرفه ديالهم كيوقع لهم القصح في الابيات. اي كان هذاك الشيخ العدود العدود سمعوا سالم العدود انضموا مسكين انضم هذاك ديال الحطاب وقيله ديك مواهب الجليل انضموا دار فيه شي قالوا دار استدلالات ودار
شحال
فيه شحال 7000 ولا شحال 8000 الملكي في مختصر ديال الفيلم مازال ما كاينش كان واحد قال لي كنضموا شي 30000 واحد اخر شي 6000 شي 5000 هذاك اللبناني الشيخ المام واحد شي 6000 شي صعيب نظم صعب نظم فيه مختصر شو تستوي بزاف ايه هذا كان قرار مطبوع ديال الشيخ ولد عدود مطبوع ايه هذا كل حال شو ذاك الشيء ديال المال هذاك قديم هذاك بس انا شفتو شحال هذا وكان حتى هذا نظم حتى هذا يدخل هنا نظم مختصر هذا طالب ثاني باش نظم مزيان نظم دوك ما كملوش شوفي غير ما عرفتش الصلاه ولا نظم جيد ولكن هذا اللي مدخول هنا هذا لا عنده هذا القدر هو نظمو هذا النظم ديالو جيد اديب اديب النظم ديالو راقي جدا لا ما كملش ما كملش كيف قالت العباده ما كملش النظم جيد ما كان في القاصر ولا الشيء ديال الحاج انت تحرك تما شي عروض ها هو النظم ديالو سليس النظم ديالو سليس وجيد وتقرا دابا تفهمو بسهوله وما تلقى لا خبل ولا طي ولا خبل ولا شعب عروضي ولا راقي جدا هو هو ما يسمى في الادب راه اسلوب واحد الدرجه عاليه جدا. على كل حال نرجعوا الى التيمم راه ما زلنا التيمم خليونا كاع من النظم وداك الشيء واخا قلنا بان هؤلاء جميعا ان لم يجدوا او خافوا باستعماله مرضا قال هنا انعدموا كفايه من ماء وقلنا بأن هذا الماء لابد أن يكون
مباح.
أولا مباح ثانيا كافين ومعنى أنه مباح أن لا يكون مسبلا للشرب أو مملوكا للغير لأن المسبل يعني الموقوف للشرب لا يجوز الوضوء منه لأن الوقف على نية الواقف والمحبس على نية المحبس ولا يجوز أن يتخطى ذلك أبدا ولهذا قال بأن ما معنى المباح أن لا يكون مسبرا للشرب أو مملوكا للغير قالوا في بيت معروف ومن لما مسبر الشرب يجد كعديم الماء بالتيمم طلب ومن لما مسبر الشرب يجد ومن لما مسبر الشرب أي مسبر للشرب ومن لما مسبر الشرب يجد كعديم الماء بالتيمم طلب مسبل الشرب يزيد كعادم موقوف موقوف ومسبل كعادم الماء بالتيمم طلب كتلقى مثلا في شي خلا ولا في شي محل نائي يجد مثلا يكتبون على بعض نطفية للشرب فقط يكتبوا فيه للشرب فقط هكذا يكتبوا فيه علاش لأن الناس في الخلا تنجون إلى الماء قد يموت فيه الإنسان من عطشين نعم مباح يشبع السنة. وأنت تشتريه وتوضى به ولا تشتريه ولا توضى به ولا غسل به ولا لازم، لكن تشتريه إذا تملكه هو ماشي مسبل وثانيا غير موقوف. أما إذا كانت في هذه الدولية صالح للشرب راه هذيك غير علماتك باش تشرب ولا تطبي زيد ولا تشرب ما تخافش، غير قضية صحية
ماشي فقهية.
إذا كان الماء مسبلا فإنه لا يجوز الوضوء منه، وكذلك إذا كان مملوكا للغير. إذا يعني لم يجدوا كلمة لم يجدوا فيه الوجود الحقيقي والوجود الحكمي. الوجود الحقيقي هو أن لا يجده إطلاقا، ما لقاش نهائيا، أو وجده ولكنه ملك للغير، أو وجده ولكنه مسبل للشرب، فهذا يعتبر كأنه غير موجود. أو لم يعدموا، السبب الأول انعدموا ماء مباحا، أو لم يعدموا ماء ولكن خافوا باستعماله مرضا، بأن يخاف المريض حدوث مرض آخر من نزلة يضرب من الزكام الشديد أو حمى أو نحوه. هذا إذا كان الشخص يخاف من مرض ينزل به من استعمال الماء، وكان هذا الخوف مبنيا على الدليل، بد أن يكون هذا الخوف مبنيا على الدليل. وما هو هذا الدليل؟ أن يكون هذا الخوف مستندا إلى سبب كتجربة في نفسه، أنه جرب هذا الماء إذا اضطب به فإنه يصيبه المرض، كالبعض المياه المعروفة بأنها تسبب الحمى الشديدة، سبحان الله العظيم هذا كما ما بقاش، كان شيء أودية معروفة لأنها تسبب أمراضا لتضد منها كيتسبب بالمرض. هذاك الودي المساب، هذاك بوتبوقات، هذوك الأودية كانوا فوق أكبو، لأن من توضع فيها فإنه كيتسبب بما يسمى بشلحت بتولة، تولة هي حمى قد تؤدي للموت.
نعم فيها
الشيء كذا يقول الشح تولة، توضع فأصابته تولة، هذاك المرض يقتل. هذا النوع مثلا من الماء يعتبر كأنه غير موجود. والناس جميعا في هذا النوع من المياه راه بحال بحال، ماشي نقولوا هذا ولا هذا. وقد يختلف الناس في الصحة والمرض، إنسان مثلا يتوضى بالماء البارد ما يدير له والو، وبعض الناس يتوضى بالماء البارد يتشقق ويمرض. دابا اللي ممارس الماء إذا توضى فيمرض. على كل حال إذا ثبت أن هذا الماء يجيب المرض وأنه يكون سببا له فإن صاحب من هذا حاله يغتر. أو لم يكن
هذا عن تجربة ولكنه عن طبيب عارف،
وكان ذلك عن طبيب عارف كما سيأتي بالطب لعدم القدرة على استعمال.
أو لم يخف المرض ولكن خاف ذو سقم مزيد الداء،
هو إما أن يخاف نزول المرض وإما أن يخاف مزيد المرض. كين المرض، كين خوف المرض، كين خوف نزول المرض، خوف زيادته، خوف تأخره، تدير الصور. إذا خاف من نزول المرض أو خاف من ازدياده أو خاف من تأخر برئه فهذه كلها تجيب ماذا؟ تجيب التيمم. أو خاف مريض زيادته في الشدة، أو خاف تأخر برئ زيادته في الزمان. هذه هي الأسباب المشهورة. خاف، وأصل هذا كله يرجع إلى ماذا؟ مأخذه من حديث عمرو بن العاص الذي تيمم في غزاة ذات السلاسل. كان لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هذا الكلام المشهور، وعليه بنى الفقهاء الحكم في أن من خاف من المرض وألحق به تأخر البرئ وألحق به نزول، قالوا بأن هذا زيادته أو نزوله أو تأخره، قالوا هذا في الحكم شيء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمرو بن العاص وقالوا وددت أن تفعل ما فعلت وأنك لم تفعل ما لم تفعل. إذن فنفهم أقره على هذا الفعل، قال لك شيء درتي مزيان شيء ما درتيش هو هذا مفهوم. إذن فنفهم أقره على هذا، فكان هذا الحديث أصلا في هذا البيت. وفي حديث آخر دنو حديث جابر، وفي حديث آخر للذي توضع فمات فقال لهم الاسم أنتم قتلتموه. حديث إذن متواتر على أن المرض من موجبات التيمم، سواء وجد أو خيفة أو خيفة تأخره أو تأخر برئه أو خيفة زيادته. واضح. إنما ما ثبت هذا بالنص فقد ثبت، وما لم يثبت بالنص فإنه يلحق بالقياس لوجود العلة في كلا في هذه الصور كلها. إذن نقرر هذه المسألة باش ما ننسوش بالسفرة ونقولوا كاع ما دوزنا الأصل ديالو. نقرر هذا ما تقرر منه بالحديث يقرر، وما لم يقرر منه بالحديث فإنه يقرر بالقياس على ما ورد في الحديث، وبذلك فالكل مسند. وننتقل إلى موجب آخر لم يذكره الناظم ولكن ذكره الفقهاء، وهو خاف عطش محترم معه. إذا خاف من عطش محترم، ما أقصد بالمحترم؟ آدمي معصوم أو دابة مملوكة له أو لغيره أو كلب مأذون في اتخاذه. هذو هما المحترمون معك في الطريق، إنسان دابة الكلب، ولكن الكلب بشرط أن يكون مأذونا في اتخاذه، أن يكون للزراعة أو للحراسة أو كان معك من أجل الزرع، حتى هذا كيدير لهم من يحمي. المهم أن يكون مما ينتفع به على الوجه المقرر شرعا. كلاب البادية، اتفقوا أن كلاب المشية يجوز بيعها، كلاب المشية وكلاب البادية. فعندهم قول في كلاب الاصطياد والسباعي، هذو فيهم خلاف، ولكن الأصل في هذا كله أنه مخلوق محترم. وأحرى إن خاف عطش نفسه، أي لم يتلبس بالعطش بأن خاف حصوله في المآب. إذن فهذا كله من موجبات ماذا؟ التيمم. لماذا؟ لأن هذا الماء لما تنازعه ما به حفظ النفس الذي وجب أن تحفظ، حفظ الإنسان والبهائم وما شابه ذلك، ما هو ملحق بهذا الحب. لما تنازع في هذا الماء حق الحياة وحق الوضوء، غلب حق الحياة، لأن هذا هو الأصل في الدين. فأنت لا يمكن أن تتيمم لتموت، ولا أن تقتل مخلوقا بالعطش من أجل أن تتوضأ. وقد تقدم أن الماء المسبل للشرب لا يتوضأ به. لماذا؟ لأن قدمت فيه النفس على مدى الوضوء، قدمت فيه النفس على الوضوء. وهذا هو الميزان الذي نعلم به أن حفظ المقاصد الشرعية قائم بالمذهب المالكي في الجزئيات التي أعرض فيها ذلك. حفظ المقاصد، علم المقاصد، علم المقاصد، اكثر ذب الصداع علم المقاصد. علم المقاصد راه كاين زوال الفقهاء وحيث تنزل، ما محتاجينش انهم كل نهار يتحدثوا على المقاصد الشرعيه في كل نهار. مقاصد يعمل بها وتحترم حيث يجب ان تنزل. تقدمت بعض الامثله في ذلك، قدمناها، ذكرنا بعضا منها، وسياتي كثير منها ان شاء الله اذا بقينا في الدنيا. استمر هذا ماله؟ على حسب المرض، على حسب المرض. إذا كان فقط فيه ما فيش غير ذاك الشدة اصبر لها، وإسباغ الوضوء عن المكاره، هذا موارد شرعا. هذا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا الأخرى، يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجة الأخرى، حديث مشهور رواه مسلم وغيره. لا غير البرد لا بوحده، لا اللي ما كانش المرض وما كانش خوف من المرض ولا كذا، الانسان يصبر ويتوضا، لان هذا فيه الخير، ما فيش هذا. لا خصو يتوضا، قول توضا والفلاح. راه انتم الحمد لله موالفين هذاك الماء وما كيضر لكم شيء، وغادي ان شاء الله تعالى في انتفاع، لان احنا ما عندنا ما نديروا في هذا الشيء. نقولوا مثلا والله مسكين كيتعذب في هذاك الفلاح، ما عندوش صفه الحكم. صفه الحكم هي المرض، صفه الحكم هي المرض. اما المشقه والعنة فلا يصل إلى درجة الوصف الذي يجب الرخصة، يمكن تعطيه الرخصة لأنه ما عندوش الوصف الكامل الذي يستحق به هذا الحيوان.
أي حيوان يشفع هذا
أي خنزير؟ لا
خنزير لا. إذا كان مأذونا في اتخاذه،
نعم،
غير مأذون في اتخاذه،
إذا لم يكن مأذون في اتخاذه فهو لا يدخل تحت ما يجوز كسبه شرعا، وما دون شرعا كالمأذون حسا هذاك ما عندوش الحق لأنه لا يجوز اتخاذه. لا كل حال تذكر الفقه بجهة أخرى، إذا كان مثلا كسوف الحياة ولا شي حاجة أخرى ولا لأن هذا اجتداد مثلا الموت على كل حال. هذاك الحديث ذاك المرأة التي سقت أو ذاك الرجل الذي سقى ذلك الكلب من العطش فغفر الله له يكون حجة في هذا الباب. ما كنتش نقولوا بأن هذا راه مأذون فيه ولا مأذون فيه. نعم وهذاك غير 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 دابا ديال الخنزير ديك الساعه، ولكن يقضي حتى هذاك الخنزير اللي تدخل في وجوب سقيه اذا اشتد به العطش. إيه واخا من بقتله ولكن ما هو من بقتله واخا من بقتله ما خصوش نقتلو بالعطش، نقتلو بطريقه اللي فيها القتل الشرعي. اما تقتلو مثلا بالتعذيب ولا بالعطش فهذا ممنوع حرام. اي نعم، لان حتى لك الى عطش الشرع الاذن يخص الانسان ياخذ الاذن بالشروط ديالو الصوره الشرعيه في ايقاع هذاك الفعل، ماشي يقتلو بالعطش ولا يقتلو بالتعذيب ولا ما شابه ذلك. على كل حال إذا أذن وأحرى عطش نفسيا متمتن خاف حصوله في الماء كما يدل عليه نخيل. هذا نقرا لك هذا النص ديال هذا الخنزير باش نقولنا إن كان غير معصوم وإلى دبة نخله وخرج بالمحترم غيره كالكلب الغير المأذون في اتخاذه الخنزير فلا يتيمم ويدفع له من الماء بل يعجل قتلهما، فإن عجز عنه سقاهما، عجز عن قتلهما فإن عجز عن قتلهما سقاهما، لأن مخصوص يقتلهم بالعطش، لأن إذا خلاهم حتى يموتوا بالعطش كأنه قتلهما بالعطش، والترك فعل لأن الترك يعد فعلا. والكلب غير مأذون فيه. ومثلهما الجاني إذا ثبت عند حاكم جنايته وحكم بقتله قصاصا فلا يدفع الماء إليه ويتيمم صاحبه ليعجل بقتله، فإن عجز عنه دفع الماء له ولا يعذب بالعطش. وليس كجهاد الكفار فإنهم جوزوه بقطع الماء عليهم ليغرقوا أو عنهم ليهلكوا بالعطش والدب والقرد من قبيل المحترم، وإن كان في القرد قوي بحلمة أكله، فإن كان في الرفقة زان المحصن ومستحق القصص منه لقتله، فإن وجد صاحب الماء حاكما سلمه إليه وإلا أعطاه الماء وتيمم. لبنك ما عليكش شوف الإسلام، أعطاك تصرف ولكن ما عليكش تعذب الناس وتقتلهم بالعطش. يا سيدي عندك حق تقتل، ولكن باش تقتل بالوجه الشرعي. انت كتشوف دابا هنا الخنزير والكلب الاصل فيهم انا مخصوص تقتل، ولكن باش تقتلهم تقتلها به لانه يقتل به بالرصاص مثلا لا بالسيف ولا بالدجاجه. ها اما ان تقتله بالعطش فهذا ممنوع محرم لانه تعذيب، والتعذيب حرام، وكذلك السم لانه تعذيب. لا قاتل الشرعي اللي دار الله تعالى. ها والله إذا إحنا أخذنا بالإسلام ودخلناه للبيت، خذ أنت معك الإسلام ودخلوا البيت، لما كلكم كتعرفوا الإسلام، الشيء اللي كيعزك به الإسلام تتعامل فيه مع الدري الصغير ومع النملة ومع الكلب ومع الحمار ومع البقرة ومع كذا، كيفاش غتكون الدار؟ تكون الدار هي مسرح ديال الرحمة والحنان، وتجي الدري حتى هو يعامل مع الوالدين بنفس الرحمة، وتعامل المرأة مع الدراري بنفس الرحمة، ويتعاملوا جميع أهل الأسر بذلك القوانين الإسلامية اللي هي تلزم كل واحد بحدوده وحقوقه. كيفاش غتكون هذا الدار؟ دار جنة النعيم. ها كلشي غيتمتع بالخير، كلشي غيكون برا، كلشي يعني. اضيف الى ذلك الى دخلنا لها الاخلاق اللي هي كتعتبر من المستحبات كالصبر والعطف والحنان والصبر في حقك وكذا، كيفاش غتكون هذه الاسره؟ هذه دي المدينه الفاضله ما كيقول الفلاسفة. ولكن شكون اللي غيخليك تدخل الإسلام؟ أنت ليت ما تقدرش عليه. كيقول الغزالي رحمه الله كيقول لك القلب ديال بنادم بحاله بحال البيت، قال لك البيت اللي فيه الكلب ما كتدخلش ليه الملائكة، قال لك القلب اللي فيه الكلب ما كيدخلوش ليه الملائكة، قال لك خرج الكلب وحيد الصور ديال الشياطين هل الملائكة غادي يدخلوا القلب ديال؟ قال لي واحد التنافس يقتلوا الجراثيم، قال لي واحد حدا زورتهم لا يقتلوا زورتهم. هذا كالفلاسفة. هل لا هو الوارد أن التعذيب حرام؟ التعذيب حرام. دور
كيف أرامه؟
لا القاتل سيكون بما شرعه الله. هذا الشيء اللي كي ها هذاك الشيء كله في الاصل راه ممنوع شرعا لان تقتل جماعه، تقتل واحد اللي كيضر، تقتل جماعه كيف يقولوا السم النمل كيف ما يكونش ما يكونش ليهم الزرع هما دابا الزرع الدنيا عمرات بالزرع دابا يلا حصدوا لان دابا حيت الشجر حتى حيت الحيوان دابا بقى تما الشتاء ما يجي هاي من عاد يكون الاشجار يكون الربيع يكون الحيوان ويكون هذوك العقارب وهذيك خلي المخلوقات تعيش ولا كان بالزلزله شو تعدى عليك ديك الساعه انا اعتدى عليك فاتك عليك انت دابا تمحيكوش من الارض باش تبقى فيها وتبقى فيها تحت تشبح دابا الجفاف الله يحفظ هذا العام صمون بكمون قالك صلى الله الماء شوف حتى جمر البحر هذا مشى وصل ها انتم شوفوا دابا تنزيل الشريعه على الحق حق المخلوقات الاخرى ممنوع انا كتجير في التجارب كما كيديروا دابا في المخطبات ونجربوا في الفيران جيبوا شي واحد من انسانيت اللي ما تجربوا فيه شنو الفرق هذا له حرمه وهذا له حرمه ممكنش ان الحيوان انك ان يتعذب ولا ان يؤذى ولا هكذا ولا يحمل ما لا يحتمل ولا ان يتخذ كراسي ولا المهم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول فيه ضعيف المذنب ضعيف هذا الحديث صحيح ارحموا من في الارض يرحمكم او يرحمكم على صيغه الدعاء
هناك النهي
يرحمكم على انه جواب الصرف او يرحمكم على انه فعل انشاء فعل انشائي لا هذا الشيء تقول دابا في الجمعه ستو رحمكم الله ستو يغفر لي يغفروا راه دعاء هذاك ماشي جواب ماشي جواب الامر انصتوا واستمعوا يغفروا لي ولكم الله عليكم بالمغفره لانه قال لا يغفر لكم ماشي يغفر لكم والله شكون اللي قال لكم انت اللي تسمى يغفر لنا الله هو ما فيش لي وحي خصو نص شرعي هذا حديث ماشي حديث كل جا في الحديث يكون فيه التلازم وفي عندنا اخر من الله في الجمعه تلا هذاك ما كاينش كاينش ها كاين هذاك كاين خرجوا ذكروا بن الصديق واحد الكتاب خاص خرجوا فيه في صحتي ومن غفل جمعه له ست سميه ديالو داروا خاص لانه كيقولوا ما كاينش الحفاظ تيقولوا ما كاين كان هو خرجوا من عده جهات قال لي واحد الكتاب هذه ست سميه ديالو في حديث ومن غفل جمعه له الكتيب
ان رحمه الله انه يصاصنها عن الخطبه مثلا وقفا عن الباب
هذا ممنوع ممنوع ان تتخذ الدواب بكراسيه كرسي عليه كرسي مشي ولا نزل ماشي تهضر نزل على العياد مدة تاع دابا كيوقفوا على الاحمر وخا توقف على الاحمر يهضروا ثلاثة شويه وخا الاحمر مسكين وقف كيتسنى انت غادي تكمل هذا المؤتمر ديال جنيف انت غادي تكمل سبحان الله العظيم شوف هذا دابا قال لك واش غادي دير العمل الشرعي دير العمل الشرعي العمل اللي ماشي شرعي ممنوع ممنوع الحرق ممنوع القتل بالطريقه المحرمه شرعا وقت سيدي فحسن الذبحه حو ارحمه هذاك الشيء دابا الانسان يحتاط في المخلوقات راه الله تعالى جعل لها حقوق وهذا كتشوف المساله ديال التيم وهرجوا غايه اي عبد الله تعالى في الوضوء وهي عباده امر الله تعالى بها وانزلها ومع ذلك عندما يكون التعارض بينها وبين حقوق المخلوقات المحترمه والله عز وجل فتح الباب للمخلوقات الاخرى للحياه ولبقاء المخلوقات وان تعذب شوف الله عز وجل كيف كان شريعته متوازنه لكل ذي حق حقه في جميع المواطن
لا تقتل من الحشرات الا ما كانت
لا تقتل الا اذا كانت موجوده ولا ضرات ديك الساعه ماشي مشكل خلاصه القول ان الامور تقدر بقدرها اذا كان الضرر الشديد ولم يجد الانسان بدا من قتل هذه المخلوقات فليقتلها بعد ان يستنفد جميع الطرق ديال المنع اذا ما لقاش الانسان غير هذا الحل هذا يقتلها وصفر شد عنده لانه لا بد من رفع الضرر قد يمر بذلك الشر نتلبس بالعطش بخيره او خاف القادر على استعماله يعني كذلك اذا تعارض هذا الامر مع حفظ المال اذا فاذا تعارض هذا مع الضرر بالحيوان فانه يتم لماذا ولمن موجود لان حق الغير مقدم عليه وحق وما يترتب عن هذا ما إذا استعمل فيه إثم ولا بد أن تغلب جانب النهي على جانب الأمر كما هو معروف في قواعد الأصول من حدوث الداء أو بطء الشفاء بعادة أو عن طبيب عارفا والأصل أن يقول عن طبيب عرف إذا أحسن يكون الألف فيه للإطلاق أو إن كان الشخص على نفسه محترمة ومال له بال خاف أو كان ثمن الماء إنما زاد عن حده إجحافا وظلما وخاف المكلف استعماله أي الماء أو الطلب له خروج الوقت الاختياري إن ذهب يطلبه. ما زال الحديث في موجبات التيمم. موجبات التيمم كما ذكرنا وعدم الماء والسفر المباح وإن خاف أو المرض أو خاف باستعماله تأخر البرء وزيادة المرض أو حدوثه أو خاف عطش محترم. هذه كلها موجبات التيمم عند الفقهاء المالكية وقد تقدم توجيه ذلك كله. الموجب الآخر إن خاف القادر على استعماله من حاضر أو مسافر بطلبه خاف على نفسه قدم ذكرها على نفس محترمة ولو كان لو كانت كلبا ودابة أو كلبا مأذونا في اتخاذه وقد تقدم ذكر ذلك. أو خاف على ضياع مال وخاف القادر على استعماله بطلب أي الماء تلف مال له بال وقد حدد هذا المال الذي يتيمم لحفظه على ما يلزمه بدله في شراء المال. إذا كان المال يخاف عليه من التلف عند طلب الماء أو الضياع فإنه يتيمم فإن هذا خائف يتيمم وهذا وحد هذا المال أن يكون زائدا على ثمن الماء الذي يشتريه للتيمم. إذا قلنا مثلا بأن ثمن الماء الذي يتيمم به هو درهمان وعنده 3 دراهم أو 4 دراهم فصاعدا وخاف على هذا المال فإنه يجب عليه حفظ هذا المال أي ويباح له التيمم من أجل ذلك. وكلما زاد المال كان موجب التيمم أشد كان موجب التيمم أقوى. وحدد هذا المال على ما بما تقدم ذكره ولكن لا بد هنا من بحث من ثلاثة أشياء. ما معنى خاف وما هو مستند هذا الخوف وقدر هذا المال ودليل هذا كله. الخوف هنا إذا بني على الخطأ لأنه لو ذهب فإن ذلك المال سيضيع لا محالة. عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار ثقة فإذا كان هذا ثابتا فمن هذه الجهة الخوف مبني على أمر صحيح أو لم يكن الخوف مبني على هذا الضرب من الأدلة ولكنه بني على الظن الراجح أنه لو ذهب يطلب الماء سيضيع هذا المال وهذا الذي يظنه ظن راجح في هذا الباب هذا أيضا يصير منه. الضرب الثالث أن يكون ذلك وهما يعني هذا ليس مجزوما به ولا غالب ظن ولكنه متردد في شأنه توهم فهذا لا يعتد به ولا بد من طلب المال. الأمر الثاني أن المال يجب أن يكون له بال وهذا لا يعتبر فيه هذا المكلف في ذاته وإنما يعتبر بحسب العرف أن إذا قلنا له بال فالناس مختلفون فيما يعتدون به من الأموال مثلا غني ثري صاحب المال الذي يملك مالا كثيرا ما هو المال الذي له بال في بالنسبة له 100 ريال 200 ريال مليون ريال هذا بالنسبة له ليس له بال ولا يعرضون على إنفاق مثل هذا ويهتمون به ولا عندهم به إذن له بال لا ننظر فيه إلى الشخص الذي خوطب بهذا الحكم وإنما ننظر به إلى الحكم العام الحكم العام عند الناس ما هو ما الذي له بال عادة عند الناس. فإن قيل لماذا لم يكن الحكم هنا جاريا على وفق هذا الشخص المخاطب على سنن ما ذهبتم إليه في مواطن أخرى الناس قد يقول هذا قد يقول رأيناكم في باب زكاة الفطر وفي حالف الرجل في النذر وفي حالف الرجل بالتزوج رأينا الفقهاء ينظرون إلى الشخص ولا ينظرون إلى غلبة الأحوال أحوال الناس وإنما ينظرون إلى الشخص فيقولون للغني فيقولون الغني له حكمه والفقير له حكمه، فلماذا لم يفعلوا ذلك في هذا الباب؟ هذا الباب ليس من باب الحقوق المالية، وليس من باب ما تلزم فيه الحقوق المالية، لا بالأصالة ولا لا بالأصالة ولا بالعروض، معنى أن حق المال هنا لم يثبت بالشرع كما ثبت في زكاة الفطر، ولم يكن هذا الحق ثابتا بالعروض بسبب الندب، فلم يعرض هذا الوجوب بسبب كلمة المكلف حتى ننزل عليه هذا الحكم باعتبار حاله ومنزلته في الغنى والفقر. هذا هو الوجه الذي نشوا عليه التفرقة بين هذا الباب وذاك، وهو واضح إلا أن هذا قد ينظر فيه أيضا باعتبار الزمان، فثمان الماء اليوم لا يعدو درهمًا، وإذا قتل الشخص تيمم قال يذهب لك درهمان أو درهم سيكون هذا عند كثير من الناس غير مقبول، يقول الدراهم درهمان ما فائدة هذا القليل من المال؟ هذا مما يمكن أن ينتقل به من عزم الله. حقيقة أنه لا بد من تحديد ما له بال بحسب الزمان الذي نحن فيه على خلاف ما قرره الفقهاء من أنه تمنى عليته. هذا كله مرجعه إلى أن الشريعة قد سنت الرخصة في حفظ الأبدان، سنت الرخصة في حفظ الأبدان، فالله تعالى قال فمن كان منكم مريضا وبدأ به، فمن كان منكم مريضا فبدأ بهذا الأمر، جعله السبب الأول في موجبات التيمم. ولما تقرر هذا في حفظ النفس والأبدان كان حفظ المال أيضا داخلا في هذا الأمر. لماذا؟ لأن الأصل أن حفظ المال وحفظ الأبدان وحفظ الأموال من مقاصد الشريعة العظمى المعروفة، وأصل ذلك أن المال ليس ملكا للأشخاص كما أن الأبدان ليست ملكا له. وإذا جعل الله تعالى حفظ الأبدان في هذا الباب معتبرا فحفظ المال كذلك معتبر بنفس الدرجة، لكن بشرط أن يكون ذلك مما يكون في إتلافه ضررا. إذا فحفظ المال هنا ملحق بحفظ الأبدان على سبيل القياس والإلحاق، ولم يرد دليل شرعي نصي على ما معروف لنا على كل حال بأن الشريعة سنت التيمم حفظا للأموال، ولكن قد يؤخذ من الأدلة العامة ومن طريقة القياس ومن وجوب حفظ المقاصد من حفظ هذه الأمور الضرورية الشرعية قد يؤخذ منها دليل هذا الحكم. أنت ترى بأن الشريعة الإسلامية أمرت بأن يحفظ على المال ولو بالأرواح، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك الصحابي أرأيت إن أراد أن يأخذ مالي فقال لا تعطيه، قال أرأيت إن قتلني قال قاتل، إلى آخر الحديث والحديث المشهور، فأمره بقتله وقال إن قتلك فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار. فجعل حفظ المال بهذه الدرجة وبهذه المنزلة، فعلم أن حفظ المال له اعتبار عظيم في الشرع ولا ينبغي إتلافه ولا إفساده، وهذا مدخل من مداخل دراسة علم الاقتصاد أن المال ليس ملكا للأشخاص وإنما هو ملك للناس، وهذا أساس من أساس فهم أمر الأموال في الإسلام. إذن حفظ المال مطلوب شرعا وضياعه ممنوع، وقد يصعب على الناس أن يصدقوا هذا الأمر، وقد يعدونه من باب الاستجابة لمطالب الناس. مثل هذه المواضع التي يخلط فيها اعتبار الشرع مع اعتبار ما تحبه النفوس مما يخلط فهمها على كثير من الناس، ويرون بأن الشريعة قد مالت فيه عن النفس إلى النفس. هذا غير صحيح. الشريعة جاءت لحكمة أرادها الله تعالى في إقامة نظام العالم، نظام الخلق على سلم منتظم مبني على العدل وحفظ ما به قيام هذه الأشياء التي أراد الله لها أن تقوم في هذا الوجه. فإذا وافق حكم الشرع في بعض الأحوال ما هو من مطالب النفس فهذا ليس من باب أن الشرع رعى مطالب النفس، بل هو من باب فقط الموافقة. الموافقة في هذا الباب هو أن الشرع أراد أن يحفظ للناس وجوده لهذه الأحكام، فصادف ذلك أن النفس عند هذا الموافقات كما في أمر السعينة في الأكل والشرب وما شابه ذلك، ولكن ليس لغاية الشهوات بل لغايات اتفاق في الوسائل نعم، ولكن اتفاق في الغايات غير وارد، لأن الشرع قد يأمر بالأكل والشرب من أجل تقوي الأبدان وقدرتها على العبادة والدفاع عن النفس والقيام بالمصالح المطلوبة في هذا الوجود تقرب من رب العالمين، هذا أمر، ولكن الإنسان يأكل ويشرب من أجل ذاته وشهواته هذا أمر معلوم، لكنهم إذا اتفقوا في الوسيلة فإن إذا اتفق الشرع مع النفوس في الوسيلة فالاختلاف بينهما واقع في الغايات. فحفظ المال بالنسبة في هذا الباب لأوامر الإسلام إنما هو من باب حفظ ما أمر الشرع بحفظه. وإذا كان الإنسان يقول بأن الشرع أمرني أن أحفظ المال من أجل أنه أن أخدم به شهوتي فأنت لا تفهم هذا الذي قصد إليه الشرع في هذا الباب، وإنما فهمت ما يوفق مزاجك ونفسك. لهذا فحفظ المال ليس المطلوب منه هو استجابة لرغبات النفوس، وإنما هو لغاية أخرى مبيّنة في موضعها. إذن قلنا بأن حفظ المال يلحق بحفظ ماذا؟ النفس. يلحق بحفظ ماذا؟ بحفظ الأبدان. هذا هو الأصل. قد يقول البعض بأن هذا الأمر يحتاج إلى العلة، لماذا ألحق حفظ المال بحفظ الأبدان؟ وكيف يمكن أن نلحق في باب الرخص؟ وأنتم تقولون بأن الرخصة لا يكون في القياس، وهب أن القياس أجيز في هذا الباب فما الجامع؟ يقول بعض الناس هذا نعم اعتراض أن بعض قد يقول إذا وقع القياس قياس أن حفظ النفس هنا وحفظ المال هنا على حفظ النفس فما الجامع؟ وكيف يجري القياس هنا مع أنه من باب الرخص؟ معلوم أن الرخص تقدم مرارا إن ذكر أن القياس وسوء أن يجري فيها. فما الجواب على هذا؟ أولا في هذا الأمر يمكن أن لا يحتاج إلى القياس، ولكن يمكن أن يحتاج إلى ترجيح بين جهتين متعارضتين وهو جهة الأمر وجهة النهي. وقد تقدم أن ذكرنا في بعض المسائل أن الأمر يبقى ساريا على مقتضاه إلى أن يرد عليه النهي، فإن لم يرد النهي فقد يرد الوصف الذي يستوجب النهي. تقدم ذكره مثال على ذلك شنو؟ الأمر يسري حكمه حتى يرد عليه النهي، فإن لم يرد عليه النهي فقد يرد عليه الوصف الذي يستلزم النهي. مثاله قدما ذكرنا أمثلة من هذا الصنف. نعم حال هذه حال مثلا الجالس لقضاء الحاجة، قد تقدم أن المقرر في حقه هو السكوت، ولكنه إن ورد عليه ما يوجب عليه الكلام فإنه يتكلم كإنقاذ إنسان من خطر أو إنقاذ إنسان من خطر أو حفظ مال نفس أو حفظ مال. إذن فإن حفظ الأموال وحفظ النفوس من موجبات الرخاص في الصلاة. هذا مثال. انظر مثلا في الصلاة مصروف فيها أن الكلام ممنوع، ثم يباح بعد ذلك في ورود هذا الذي تقدم ذكره. ما الذي أوجب هذا الحكم؟ أوجبه أنه قد ورد النهي في هذا الموضع بعدما تقرر فيه الأمر، ولكن الأمر ارتفع حكمه فتقرر النهي محله. نفس الأمر هنا، أنك مأمور بطلب الماء، هذا أمر شرعي، ولكن في طلب الماء ما قد يقع عنه المعصية، والمعصية هنا هو تلف المال، وإتلاف المال في الشرع ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، هذا وارد. إذن فكيف يمكن لي أن أتخلص من هذا النهي؟ وكذلك أفعل المطلوب من جهة الأمر، كيف أفعل ذلك؟ لا شك أن الذي يخلص من هذا هو الذهاب إلى التيمم. إذا ذهبت إلى التيمم أتيت بالأمر الذي أستطيع به أن أجمع بين فعل المأمور وترك المنهي. واضح؟ هكذا تقرر هذه المسألة وتخرج، ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك. لما شرع الله حفظ الأبدان في باب التيمم كان شرح المال على هذا الأساس. وعلى نفس السبيل بالنسبة للبدن، فأنت مأمور بالوضوء، ها؟ ولكن لو توضأت فإنه سوف يكون عن هذا الوضوء مرض، والواجب هو حفظ البدن من الأمراض. إذن فلكي تتخلص من إيقاع المرض على النفس ومنهي عنه، الله تعالى قال ولا تلقوا بيد المتاجس، وقال ولا تقتلوا أنفسكم كما استعمله عمر نهاس. إذن فالنهي وارد عليك في هذا المحل، ماذا ستفعل؟ الله تعالى جعلك المخرج في هذا الباب، ما هو؟ وتتيمم. فإذا تيممت فقد أتيت بواجب الذي أتى به الشرع، ثم بعد ذلك تخلصت من وقوع سبب المنهي. هذا هو الوجه الذي تقررت به هذه المسألة، وما كان في نفسه شيء من ذلك فلعل هذا من جهة أنه لا يرى أن حفظ المال ليس مما يجب حفظه، ولأنه تعود على الإنفاق بلا حد، معود ديما أنه مع دسق، ويظن بأن هذا التصرف لا يحتكم فيها إلى الشر، لا يحتكم فيه إلى الشر، وأنه لو فعل هذا الفعل ما كان عليه حساب ولا يطلب بأي شيء في ذلك، فظن بأن هذا التصرف ليس تصرفا محرما، من هناك جاءه هذا الشعور النفسي.
مثلا كان مقرر حفظ الأموال من جهة أخرى بدون أن يقرر أنه يرجع عن هذا الإشكال في القياس.
لا، احنا قلنا غيرها لفرد، يمكن أن يكون إنسان قد يقول في هذا القول، نحن هذه قررنا هذه فرقة أخرى، قلنا بأنه اجتمع فيه
أمر
الأمر والنهي، فقررت هذه المسألة بدفع النهي بهذه الطريقة. أما إذا قال إنسان بأنه من باب الجامع فحينئذ قد يؤتى بالجامع لوجههما ويقاس هذا على هذا، يحصل فيه حينئذ لهذه الطريقة. هذا واضح؟ ولكن هذا الشخص الذي قلنا بأنه يتيمم إذا خاف تلف مال، هو إذا كان مسافرا أو لا أو هذا الحكم مختص بالمسافر، أم أنه حكم يعم المسافر والحاضر؟ حاصله أن الإنسان إذا كان مسافرا وكان له قرض مع الثمن ما ونزل في مكان، أو كان حاضرا في مكان وكان يعلم ويظن أنه يضطر بالمال في ذلك المكان يتلف ما معه من المال سواء كان له أو لغيره، إن كان يعلم ويظن أن الماء موجود في ذلك المكان فإنه يتيمم، إن كان المال الذي يخاف تلفه له بال، وإن كان يشك في وجود أخرها. صور متعددة تنظرون في الأصل. نعم، معروف إذن توجيه جواز التيمم مخافة تلف المال، واضح؟ أو خاف بطلبه خروج وقت، قال هنا في النظم أو تمن الماء إنما إجحافا. الموجب الآخر إذا كان هذا الشخص قد طلب الماء ليشتريه، ولكن الذي أراد أن يبيعه زاد في ثمنه على القدر المعلوم فيه. إذا كان ثمنه درهم، إذا كان ثمنه درهمان فطلب منه درهمين وثلاثة دراهم، فهذا أيضا مما يوجز له التيمم. قد يقول البعض ولماذا انتقل إلى التيمم؟ لأن فيه المشقة، لأن في ذلك المشقة. لماذا لم ينظروا إلى حال هذا المتيمم والمتوضع والمشتري؟ لم ينظروا إليه كما تقدم تقريره، لأن هذا الموضع ليس الموضع الذي ينظر فيه إلى ذلك، لأنه ليس من الحقوق المالية التي تعتبر فيها هذه. إذن فإذا كان هذا الشخص قد زاد عن ثمن الماء بما فوق المعتاد فإنه لا يلزمه أن يشتريه، لأمرين: أحدهما أن هذا الشخص قد يجد الحرج والمشقة في هذه الفئة، ثانيا أن هذا المجحف بالماء قد خرج عن العادة، ومعلوم أن العبادة كلها تجري على العادة، فإذا خولفت العادة فإن الشخص حينئذ يصير من أرباب الرخص، من إنسان يكلف في الشرع بما هو معتاد، هذا هو الذي يكلف به. وهذا الأمر مركب، أنه كما أننا نكلف بالمعتاد في الأبدان والطاقات، وذلك نكلف في المعتاد في الأموال والإنفاق وسائر أمور العبادة بالمعتاد. فإذا خرج هذا الشيء عن المعتاد فإنه يسير من باب ما يجلب الرخصة. وهذا أمر عجيب في الشريعة، أنت ترى أن هذا الأمر فيها ينضم جميع الجزئيات التي تتعلق بهذا الباب. فكما أنك مكلف بأن تعبد على قدر طاقتك وبالوجه المعتاد دون أن تتخطاه، يعني لا يكون واجبا إلا ما يقع تحت الطاقة وما هو معتاد، هذا هو الأصل، سواء تعلق الأمر بعبادة الأبدان أو بالإنفاق وما شبه ذلك. فإذا خرج الأمر عن المعتاد فإنه يسير المرء حينئذ من أرباب الرخص. ففي الأبدان نظروا إلى عادة الشخص، نظروا إلى عادة الشخص وطاقته هو، ولم ينظروا إلى طاقة غيره، هذا هو الأصل في الرخص. فأنت حينما لا تستطيع أن تؤدي العبادة على الوجه المعتاد، الوجه المعتاد هو أن تجد مشقة ولا عنة ولا ألما يخرج إلى حد وجود إلى الحد الذي جعله الشرع معتبرا في هذا الباب، وإذا تقدمت السلوك في المشقة جمادر كل هذه المشقات كمها. فإذا خرج البدء، فإذا وجد الإنسان في العبادة ما خرج بها من المعتاد فإنه يصل من باب الرخص، فلا يقف وإنما يصلي جالسا مثلا، أو لا يصلي جالسا وإنما يصلي نائما على ما تقرر في هذا الأمر. وكذلك الأمر في باب الوضوء، إن نجد أن الله تعالى كلف بالمعتاد، فإذا خرج هذا عن المعتاد يترتب عن هذا الأمر ما تقدم دفعهم المرضية أو شفاء أو ما شبه ذلك، فإنه يخرج الإنسان إلى ماذا؟ إلى الرخصة. وإذا كلف بإنفاق بإقامة هذه العبادة بالمال فإنه لا يخرج عن المعتاد كذلك. فإذا زاد هذا ثمن هذا الماء على المعتاد بما هو بعيد، مثلا بالنصف، لأن ذاك ثمن الماء درهم وطلب منه البائع درهمين فهذا إجحاف، لأنه خروج عن ماذا؟ للمعتاد. وإذا خرج السوء عن المعتاد فإن ذلك من موجبات المشقة، وإذا وجدت المشقة فإن هذا يرجعك إلى مدى إلى الرخصة. هذا هو المعيار الذي عليه المعتمد في هذا الباب في جميع جزئياته. هذا ما يتعلق بالماء إذا أراد أن يشتري. الموجب الأخير، إذا خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختياري، إذا كان يطلبه وذهب ليبحث عنه خاف خروج الوقت الاختياري، هذا لابد في تقريره من ربطه بموجب التيمم في الأصل. موجب التيمم في الأصل إنما هو الحفاظ على الوقت، هذا هو السبب الذي أتى بالتيمم لكي يكون مباحا، هو ماذا؟ هو الحفاظ على الوقت. ما شرع التيمم في الأصل إلا من أجل هذا الأمر كذلك. فإذا تعارض خروج الوقت مع استعمال الماء فإنه لا بد من الذهاب إلى استعمال التيمم، أن حفظ الوقت هو السبب الموجب لهذه الرخصة. هذه نشوف، قلنا خروج الوقت كذلك، الوقت كما هو معروف عند المالكية أنه ينقسم إلى اختياري وإلى ضروري، والذي عرف من الصلوات أن له هذا الإزري في هذا التقسيم، الظهر المغرب والعشاء. وأما المغرب فقيل بأنه ليس له ضروري، إنما وقته كله مختار واختياري، فما زال هذا الوقت ممتدا إلى أن تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس انقطع وقت الصبح، واضح؟ نعم؟ وتتسدي إذا الشمس؟
لا لا، لو قع شوية دخلت يعني المغرب ولا الصبح؟ ذكرت المغرب
لكن هذا عند سميته على هذا
الصبح،
هذا على
الصبح لا
الصبح الذين تصلون وتنجي لكم فيه الرخصة. المعروف أن الوقت الاختياري عند المالكية مختلف فيه، وذهبت جماعة كبيرة منهم إلى أن وقت الصبح كله اختياري، وقت الصبح كله اختياري، وأنه ليس فيه ضروري، ويمتد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وقال بعضهم بأن فيه بأن له وقت اختياري ووقت ضروري. الوقت الاختياري ينتهي بالإسفار الأعلى باشتداد البياض، هكذا قالوا. ولكن الراجح عند المالكية أن وقت الصبح كله اختياري، وإنما ينتهي بطلوع الشمس، هكذا قرروا في هذه المسألة. واضح. إذن فإذا قلنا وطلوع الشمس وشنا في السكن دفين لكن سكن توش في الجبل ولا في الجبل هو تطوفها في الجبل هاي إذا قلت تقبلها راش مش جامعة كتبت انت تبعت أمريكا راش الشمس كتبت تبعت انت تغرب من هناك تشرق من ليه واش انت في سكن توش في الجبل حرولة في الجبل هو بقت سنة في الجبل تجي ما قال لي واحد مرة رسول واحد قال لي ما تفطر الصائم قال لي إذا غربت الشمس قال لي وإذا لم تغرب حتى نصف الليل هذه هي جهاد نصف الليل ما غربت. خلاصة القول في هذا الباب أن الوقت أن إذا خاف خروج الوقت بعد نصف الوقت لأن تقسيم ديال المالكية كما هو معلوم أنهم يقسمون الصلاة إلى وقت اختياري وإلى وقت ضروري، وأصلهم في هذا تقدم تقريره وهو الجمع النبوي بين هذه الصلوات مع جبريل، وكذلك جمعه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات في بعض الأحوال، والجمع بين الصلاة في عرفة وفي غيره دليل على هذا الأمر. ثم الحديث المعروف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغربي والعشاء وكذا في مدينة غير بغير خوف ولا مطرين كما هو في الحديث ديال الصحيحين، هذا معروف. اي الجمع لان النبي صلى الله عليه وسلم ما يتمكنش ان يجمع بين الصلاتين الا مشتركة في الوقت. ولماذا جمع بين الصلاتين؟ واش ممكن باش يجمع بين الصلاتين غير مشتركة في الوقت؟ واش ممكن؟ هل يمكن للشارع ان يامر بان يصلي صلاة قبل وقتها؟ هل يمكن للشارع ان يامر بان يؤخر الصلاة عن وقتها؟ ها؟ من لوازم هذا الامر وجود الاشتراك. وجود الاشتراك هذا نشوفه. دابا النبي صلى الله عليه وسلم رأيناه أنه أمر في الشارع، نبدأ بما تقرر في الحج مثلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا فين؟ بمزدلفة جمعا
وقصرا.
ووقت المغربي يصلى غالبا في وقت آش المغرب مش وقت يتصلى بس هو وقت العشاء غالبا. وأما فعرفة يصلي ايش؟ جمعا وزيد وفي تقديم ولا ما فيش؟ في تقديم. وجمع الشرع بين هاتين الصلاتين، وكذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة المغرب والظهر والعصر في المدينة، وكذلك جواز الجمع للمسافر على الوجه الذي ما هو معروف. كل هذا يدل على أن الاشتراك واقع بين الصلاتين، لأنه لا يمكن أن يجمع الشارع بين صلاتين دون أن يكون بينهما هذا الأمر. واضح؟ فوجود ألوان من الجمع في الشرع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء دليل على هذا الاشتراك، دليل على هذا الاشتراك. ومن تتبع الصور التي جاز فيها الجمع والتي شرع فيها الجمع والتي أبيح فيها الجمع عرف هذه الحقيقة. فإن جمعا من الفقهاء يرون جواز الجمع بين الظهر والعصر بدون عذر ما هو معروف، وابن عباس وجماعة من التابعين وبعض الفقهاء، وكذلك المغرب والعشاء بدون عذر، وهذا مذهب. وهذا دليل على أن بين المشتركة الوقت ثبت بينهما هذا الحكم. واضح؟
ضروري واختياري من ضروري يؤثرون من تجاوزه.
هو هذا الامر هذا ديال تقسيم وعدم التقسيم هذا في ترك ما هو الاولى فعله، في ترك ما هو الاولى فعله، ومن ترك ما هو الاولى فعله فانه ياثم. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع جبريل، قد نزل جبريل وامه في الصلاه كذلك. واضح؟ منهم من قال بانه صلى في اخر وقت الظهر، ومنهم قال بأنه صلاه في وقت العصر. وعشمة الأسكين لأجشي اشترك من ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في وقت ثبت الاشتراك. ومن قال بأنه صلى العصر في وقت الظهر في آخر وقت الظهر ثبت الاشتراك وثبت الاشتراك بهذه الجهة وبهذه وبهذا ثبت الاشتراك في هذه الصورة. خلاصة قولي أن الأدلة الكثيرة دلت على أن الظهر والعصر والمغرب والعشاء بينهما اشتراك. هكذا قرر يقول ليس كذلك؟ تفهمت شيء؟ جيد. بعض الفقهاء ينكر هذا الاشتراك ويرى بأن هذا الجمع الذي جاء به جبريل هو جمع صوري. وجمع الصوري هو أن تصلي الظهر في آخر وقتها وتصلي العصر في أوله. هذه كتسمى جمع صوري. قالوا بأن هذا هو الذي يحمل عليه حديث جبريل. وهذا قال ابن عربي ومن وافقه بأنه لا اشتراك بين الظهر والعصر ولا بين المغربين. خلاصة قولي أن هذا المبحث قد تقدم تقريره بما يكفي، ولكن نحن قررنا بأن الاشتراك ثابت كذلك. جيد. الآن هذا المتيمم أو هذا الشخص الذي لو طلب الماء فاته وقت الصلاة، وقلنا بأن المقصود هنا بوقت الصلاة هو الاختياري الذي يثبت في الظهر، يرتفع في الظهر بدخول وقت العصر، يرتفع في صلاة الظهر في وقت الظهر بدخول وقت وفي وقت المغرب بدخول وقت العشاء. هكذا كذلك. جيد. هذا الشخص لو أنه طلب الماء ذهب لياتي به أو ليخرجه من البئر أو ما شابه هذه الوسائل التي توصل بها إلى الوضوء، فاته الوقت الاختياري، هل يتيمم أو لا يتيمم؟ لأنهم قالوا بأن الحفظ على الوقت مقدم على الطهارة، على ماذا؟ على الطهارة المائية. هو أصله وحديث جبريل، أصله وحديث جبريل أنه صلى الظهر في وقت اختياري وصلاه في وقت الضروري. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو تصرف النبي صلى الله عليه وسلم المذكور، تصرف النبي صلى الله عليه وسلم المذكور، هذا دليل. الدليل الثالث ورود هذا الأمر في الشريعة في عرفات وفي في مزدلفة. هذه كلها جهات بما أن تكون حجة في هذا. واضح؟ لا، الوقت اختياري لدخول وقت العصر، إذا خاف أن يذكر وقت العصر فإن يسحكي بس كي يدمع العصر. هذا هو النهاية. إذا خاف لو تيمم المؤدين لصلاة العصر فهذا هو وقت. إذا خاف أن يؤدي لك هذا معنى خاف لأذان العصر يفوت الوقت. لا، احنا كيقولوا التيمم كيطلب الوقت اختياري. واضح؟ هذه نشوفوا هل يوجد من قال بالوقت ضروري ام لا. اذا الصوره التي عندكم هو الوقت
الاختياري،
اما الضروري فسنراه انه موجود. هي قال ولو اختياريا بان علم او ظن انه لا يدرك منه ركعه بعد تحصيل الطهاره لو طلب، والخوف في هذين الفرعين والذي بعد اللذين بعده يرجع لعدم الماء كذا اذا احتاج للماء العجين او الطبخ الذي يتوقف عليه اصلاح بدنه. إذن فهذه كلها موجبات التيمم كما ترى، والذي قرر هنا هو الوقت الاختياري ولم يذكر غيره. إذن فمن خاف فوات الوقت الاختياري فإنه يتيمم. هذا هو الأصل، لأن التيمم ما شرع أصلا إلا من أجل حفظه الوقت، حفظه على الوقت وقت الصلاة. لهذا ورد في الحديث حان وقت الصلاة ولم يجد الماء، فنزلت آية التيمم كما هو مهم. فقدم الوقت أخذا من هذا الحديث، ثم لوجود هذه الرخص فقط لحفظ هذا الأمر وهو الوقت. فلو أن الشارع لم يكن قد بنى الحكم على حفظ الوقت لكان في هذا الأمر ساعة إلى أن يوجد الماء. هذا واضح كذلك. إذن نقول الوجه الأول في تلف الماء ما هو تلف الماء؟ لماذا ورد في تيمو مهم إلحاقا أنه بحفظ الأبدان، ثم بوجود النهي عن إضاعة المال مع ورود الأمر به بالتطهر بالماء، فقدم النهي هنا وطلبت الرخصة من أجل جمع بين الجهتين، واضح؟
نعم.
جيد. وإذا كان هذا لم يستقر في النفس فلا بد من تقريره بمزيد من الأدلة إلى أن يستقر، وما هو معلوم في هذا الباب. استقروا بكثرة تقرير المسائل بالأمثلة، فإن هذا في واقع، لأن لا يمكن أن تكون النفس بنيت على طريقة معينة في تلقي المعلومات وفي التقويم، ثم إذا أتينا بها إلى فن من الفنون أو علم من العلوم تستعمل هذا النفس للتنقية والتصفية والرد والقبول، فنقول بأن هذا دليل على أن هذه المسألة فيها غبش. في الأمر كذلك، فإن الغبش إنما هو من عدم وجود نفس ربيت على القبول بمثل هذه الأدلة وبفهمها على الوجه المطلوب، ولذلك تلقى منها هذا العمل في المشقة في قبول الاستدلال في هذا العمل. نعم نفس الحكم بلا فرق. هو إذا كان عيدة ركعة ركعت تعتبر أدرك الوقت، ركعة هي آخر ما يطلب أن يدركه، فإذا أدرك ركعة فهذا يكفي.
إذا
خرج الوقت يسير هذا الأمر. هذا هو المذهب المالكي في هذه المسألة، وما قد يظن بأنه فيه ضعف في الربط بين الحجة والحكم فهذا مرده إلى وجوب تقرير هذا الأمر بأدلة أخرى وبمعلومات أخرى وبالرجوع إلى النظائر والأشباه حتى تتقرر هذه المسألة في نفسه الذي قد ترفض بعدم استقرارها بما يكفي من المعرفة، بناء على أن المعرفة العلمية كما هو مقرر عند المتكلمين استوى فيها الناس وإن اختلفوا فيما تبنى عليه. قالوا بأن مثلا الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه شيء واحد، ولكن اختلفت الوسائل التي تقرر بها هذا العلم. الملائكة أخذوا من جهات من أدلة معينة، كان الإيمان هم على حسبها، والذين أخذوها من جهات الدنون كان إيمان بحسبها، ولكن الإيمان واعتقاد الإيمان فإنه متقرر للجميع وإن اختلفت المتعلقات التي تقرر بها هذا العلم. وكذلك معرفة العلمية قد تكون في أول الأمر بقيت في نفسي ولكنها تحتاج إلى مزيد من التقرير حتى تستقر. هذا في المسائل الفقهية بعضها يعين على فهم بعض، والنظائر قد ترشد إلى مثل هذا الأمر إذا استمرت إذا كانت المواظبة بالنظر فيه. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى من موجبات التيمم لم يذكرها هنا الناظم، ولكنها أيضا من موجباتها صار إليها بقوله أو عدم كعدم مناولين أو كعدم مناولين أو لعدم آلة مباحة كدلو وحبل إذا خاف خروج الوقت لأنه بمنزلة عادم الماء ويجري فيه قوله فالآيس أول مختار إلى آخره. كذلك الشخص الذي عجز عن الماء الوضوء لعدم مناولين لا يجد من يناوله الماء أو لعدم آلة مباحة كدلو إذا خاف خروج الوقت لأنه بمنزلة عادم الماء كذلك. إذن فالشخص الذي يرى الماء أمامه موجود ولكنه لم يجد من يناوله هذا الماء، عجز عن الوصول إلى الماء وعجز عن الإتيان به إلى آخره، هذا الشخص حكمه هو التيمم، لأنه أصبح كأنه عازما للماء، لأن عدم الماء ليس فقط معناه هنا المعنى اللغوي ولكن المعنى الشرعي العام. وفي هذا الباب يقول كثير من الذين يشتغلون بالمصطلحات إن الأصل في المصطلحات العلمية الفقهية وغيرها أن تكون دائما مخصصة عن المعاني اللغوية، الأصل في المصطلحات أن تكون مخصصة من المعاني اللغوية، المعاني اللغوية أصل فيها العموم، والأصل في المصطلحات العلمية الخصوص، إلا أن هذا ليس مضطردا، هذا غير مضطرد، فإنه أحيانا تجد المصطلح العلمي أوسع من اللفظ اللغوي في المدلول. كالإيمان، الإيمان مثلا هو الإيمان فقط تصدق، ولكنه في تعريفه في الشرع يدخل فيه العمل، فهو مصطلح أوسع من معناه اللغوي. وكذلك عدم الماء هنا، فعدم الماء العدم الماء في اللغة وأن لا تجده، ولكنه هنا في هذا الباب عدم الماء هو أن لا تجده أو أن تجده وهو مسبل للشرب، أن تجده ولكنه ملكٌ لغيري، أن تجده لكن البائع أجحف في الثمن، أو أن تجده ولكنك لا تستطيع الوصول إليه، أو أن تجده ولكنك لا تجد ما تستطيع به إخراجه من نحو بئر، البئر فيه الماء ويمكن أن تستخرجه ولكن لم تجد الآلة التي تستطيع بها أن تستخرج منه. هذا العدم هذا وهو أن لا تجد مسخري يسترطون فيه، أو العدم هنا يثبت بأن لا تجد حبلا أو دلوا أو أن تجدهما ولكنهما حرم استعمالهما، مثل الحبل ولكن الحبل مثلا السلسلة ولكنها سلسلة من فضة، ولا عندك سلسلة ولكنها من ذهب، عندك دلو ولكنه من فضة ومن ذهب، فهذا يحكم عليه بأنه من باب من هو مهدون.
مثلك
حافظ الجماعة، حافظ الجماعة، لا 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 ما عندوش رخصة الجماعة، ليش موجبة النفس؟ حفظ على الجماعة ليش موجبة؟ لا أدري، لأن من يراها واجبة هذا أولا دليله ضعيف، دليل الذي أوجب الصلاة في المسجد حديث الذي اعتمد عليه حديث ضعيف، ما صلاة الرجال المسجدين في المسجد حديث ضعيف. نعم ما هو حديث ابن أمي مكتوم، هذا حديث انتهى الأمر فيه بجمعه مع الأدلة الأخرى إلى أنه لا يقتضي الوجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ما يدل في أحاديث كثيرة على أن الجماعة ليست شرط صحة في الصلاة، منه قول صلى الله عليه وسلم من أكل من هذين فليجتنب مساجدنا، وأشار إلى أكل الثوم والبصل. قال يؤخذ منه أن صلاة الجماعة ليست واجبة، لأن الجماعة ليس واجبا، لأنه لو كان واجبا لما قاله فليجتنب مساجدنا، واجتناب المسجد مع إسقاط الصلاة الواجبة هذا لا سبيل إليه، بل سيمنع الناس من أكل البصل والثوم من أجل أن يحفظوا أن يحضروا الجماعات، ولكن حضور الجماعات لما كان هذا مسقطا له دل ذلك على أنه ليس واجبا. أمر ثاني، النبي قال في الحديث المشهور هممت أن آمر من يدخل الحديث في الصحيحين فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما رأينا ما ريئ من النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين لم يحضروا الجماعة أن يعيدوا الصلاة، وهذا كله يؤدي إلى ما تقدمت قوله أن إيجاب الصلاة في الجماعة حتى ولو سلمنا بحجية ما تقدم لا معارض بما هو أقوى منه، لذلك يصل إلى الجمع ويحكم على ذلك بالسنة فقط وأعلاها السنة المؤكدة كما ذهبين به المالكية. إذا قلنا بأن من لم يجد مناولا ولم يجد آلة مباحة فإنه يتوسل إلى هذا إلى الرخصة. قد يقول البعض وماذا لو أن هذا الشخص أخذ هذه السلسلة من الفضة واستخرج بها الماء فهل صلاته باطلة؟ هذا الأمر تقدم أن بينا بأنه يتخرج على قاعدة في كاكي جهاد، لا نحتاج في كل مرة إلى أن نعيد النظر والكلام في مثل هذه الجزئيات لدخول هذه القاعدة المتقدمة. ولذلك بعض الفقهاء ذهب إلى جواز التوسل إلى استخراج الماء بهذه السلسلة بناء على أن طلب الماء أمر شرعي، ثم إن هذا الشخص لن يتوصل إلى هذا الطلب الشرعي إلا بهذا الأمر المحظور، والضرورات تبيح المحظورات، وهذا تقرير أو وجه آخر للمسألة. خلاصة القول أن هذا الفرع الآن عرض فيه أمران، أحدهما قاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فخرج الفقهاء على هذه القاعدة المنع المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، خرجوا عليه قاعدة منع التوسل إلى استخراج الماء بهذه الأدوات المحرمة، هذا وجه. الوجه الثاني أنه يصلح أن يخرج هذا الفرع على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ولكن هذه القاعدة هذه الضرورة تبيح المحظورات فيها مناقشة معروفة في تحديد معنى الضرورة، لأن الضرورة معلوم بأنها لا تكون إلا حيث لو ترك هذا الأمر ترتب عليه ضرر بدني نفسي وجسدي، في هذه الحالة نقول بأن الضرورة استقرت. وهب أن هذا الشخص لم يتوسل استخراج الماء بهذه الوسيلة وتيمم، غاية ما في الأمر أنه أخذ بالرخصة عند تجنب ارتكاب أمر محرم وهو استعمال ما منعه الشرع من استعماله، وما منع الشرع استعماله في قول المسلم إن هذا حرام على ذكور أمتي المعروف كذلك. وجاءت هذه الصيغة بقول إن هذان على لغة من يلزم المثنى الألف، هي لغة معروفة وعليها وجهها قوله تعالى إن هذان ساحران وحديث لا وتران في ليلة، وقول الشاعر فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لما باه الشجاع لصمم، من شواهد أشمي على فيس بن مالك. خلاصة القول أن النبي قال إن هذان حرام، وجاء بكلمة حرام أن الحرام في أصل اسم المصدر، وكما هو معلوم أن اسم المصدر إذا وصف به فإنه يصف به مذكر المؤنث وغيره. يقول قوم براء ورجل براء، رجلان براء ورجل عدل وعسان عدل، فقط هذا الحديث يظن البعض بأنه ورد بأنوجه له. إذا خلاصة القول أن هذا الموضع من المواضع الذي يمثل بها في تعليم الطالب ما معنى الوجوه أو ما معنى استخراج الوجوه في الفروع. بعض الناس يقول مثلا هذا وجه، ثم يقول فلان من أرباب الوجوه، والوجه تقدمان في السنة بأنه اسم وجه والاعتبار والدليل، هذا وجه وفلان له اعتبار وله دليل. والذين نجدهم يستعملون هذه القواعد والاعتبارات الفقهية في مواضع التعارض كنسميهم أرباب الوجوه، هم نفسهم من يسمون بالفقهاء المذاهب، يجتهد المذهب يخرج الفرع على قاعدة يراها راجحة في موضع ما، أو يخرج على اعتبار فقهي ظهر له أنه المعول عليه في هذه المسألة. هذه التوجيه هو التوجيه. إذا القاعدة تستعمل فيها وجها، إما تستعمل فيها المعدوم شرعا المعدوم حسا، وإما تستعمل فيها ومعلوم أن تنزيل القاعدة على الجزئية يجب أن يكون قد استكمل الشروط. إن بس نزل المعدوم شرعا المعدوم حسا، يجب عليك أولا أن تحقق ما هو المعدوم شرعا حتى لا تخطئ في التنزيل. قد تقول هذا معدوم شرعا وتنزله على جزئية قد اختلت من جهة المطابقة فيؤدي ذلك إلى الخطأ، فذلك الضرورة تبيح المحظورات. إذا أردت أن تنزل على جزئية فلا بد من تحقق المطابقة، فهذا أصعب أمر في التنزيل والتحقق من المطابقة، لأن أحيانا قد تنزلها على أمر فيه شبه من الضرورة أو فيه شبه من المعدوم ولكنه ليس المعدوم المعتبر، قد يكون معدوما ولكنه ليس المعدوم المؤثر، لأن هذه التفصيل الدقيقة في الفروع تحتاج إلى أن تعرف المعتبر وغير المعتبر، فليس كل ما حكم الشرع بعدم وجوده تسيره كذلك في سائر الجزئيات، لأنه قد يقع التخفيف من الشرع في بعض الجزئيات كما في الغرض، وهذا يحتاج فيه إلى معرفة حال الموضوع وهو مدخل من مداخل تنزيل القواعد والآية والأحاديث. معرفة الموضوع هو أساسي في تنزيل القاعدة. مثلا إذا أتيت إلى موضوع من المواضع التي جعلها الشرع على هيئة وعلى صورة تخالف ما تنزل عليه تلك القاعدة فأنت مخطئ. مثلا يمكن أن تستعمل قاعدة الغرار، مثلا الغرار باطل، مثلا كل ما في الغرار فهو حرام، الغرار يؤدي إلى بطلان العقود، قواعد الغرار. فتذهب مثلا وتنزل على جزئيات فتنزل في البيع فيكون صالح صحيحا جاريا، ثم تنقله إلى النكاح تستعمله فيه، هنا خطأ، أن هنا الشريعة أعطتني النكاح صورة أخرى وتخفيف مكارمة عدم التشديد له في قول الخاص أن يصعب تنزيل القاعدة على سبيل الأبواب. الغرر في النكاح ليس كالغرر في البيع، الغرر في النكاح خفيف، ها؟ ولذلك يجوز في الصدق الجهالة، يجوز فيه أمور لا تجوز في البيع كما هو معلوم. فإذا أردت أن تنزل القاعدة مع أن الباب لا يسبق لها وفيه موانع ونستكن شروط التنزيل يكون الخطأ فاحشا. ومن ذلك تنزيل الآية وتنزيل واس وتنزيل الحكم وتنزيل أي شيء تنزله في الموضوع دون أن تعلم المطابقة الصحيحة من جهة الشرع فأنت تخطئ في التنزيل. إحنا هذا بعد كنهضروا قضية المحظورات اسمكم ضرورة تبيح المحظورات ولا كنقول المعدوم سعادة مع الإنسان دون أن نتفطن إلى أن هذه القاعدة ليست على الإطلاق وأنها لا تنزل بدون مراعاة جهات أخرى. ولهذا فمن شرط الدليل المطابقة ومن شرط الدليل في الموضع أن لا يكون منافيا نظرة الشارع إليه. ذكرنا هذا في باب الحدود، ينادى أن الحدود مثلا قتل النفوس وجلد الإنسان وما شابه ذلك ما كيخلص الاحتياط، ما كيخلص الاحتياط، ضروري أنك تكون كتستعمل في قاعدة أخرى درع الحدود على المسلمين بالشبهات. ولكن رغم ما يمكنش انك تدرى هذه السمله القاعده مثلا في الربا تمشي لباب الربا وتنزل فيها درع الحدود على المسلمين بالشبهات. شو واحد عنده شبهه في الربا تقول له لا انت ما عرفتش صافي انت غير لا، لا بد من ان تعرف بان بميزان او بصوره الموضوع في نظر الشرع عاد كتنزل عليه القاعده بس تكون مطابق. بس نقول انا مثلا بان المعدوم صار عنك المعدوم تحسن ونمشي في مرقس حاجة تقول المعدوم صار عنك المعدوم يحسن المعدوم صار عنك المعدوم يحسن صافي هكا بدون قيود بدون ضوابط بدون شروط بدون تحقق من المطابقة هذا ضرب من ضروب اللعب واللعب. فذلك هذه الضرورة تبيع المحظورة. شو تضروا البرد غير بشوية ضروا البرد بشوية تقول لي علاش درتي الضرورة تبيع المحظورة على زمان تسليم الفجر من الريح الضرورة تبيع المحظورة. أي واش نخر في مد على سدنتي على مع هذيك المرأة الضرورة تبيع المحظورة. علاش مشيتي عند الجيران في هذاك الشيء ديال الذبح وكذا الضرورة تبيع المحظورة. فين غادي انت بهذا الضرورة تبيع المحظورة؟ الضرورة ديك ستبيع المحظورات في الأرض كلها. لا 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 هذا اللعيب الجديد ضرورة لابد أن ننظر إلى ما يترتب من تكت من رخصة عندنا ننظر ماذا يترتب من ضرر معتبر في الشرع في مقام التنزيل. عاد كنعطيو الضرورة نعرفو دابا تيجيو يقولو أسيدي أنا راه باغي كنتخلص معاه واش ممكن نشد الكريدي في البنك. هو دابا إحنا كنتبعو بحال هاد الشيء كاع الضرورة تبيح المحظورات لما كانش واحد مثلا تتخلص مع با في الدار وبينهم شي مشكلة وجا قال لك أنا راه بين مجموعة شي مشاكل ما بغيتش بقى نسكن بغيت تعطيني الرخصة حيت انت هو الفرق تعطيني الرخصة باش نشد يتسحب الدين بان اللي عطيتيه انت رخصة سوف غادي يدخل الجنة وداك الشيء يكون ليه حلال انت غادي تمشي لجهنم باش تروح هو مش يتسحب الدين هو ملي كتعطيه صافي هذا الراجل خا خصو غير يهزك ويدخل الجنة مسكين مسكين هادشي كان عند المسيحيين ولا كان عند شي ديان. اما الاسلام تضبط الوصف المحل وتضبط المطابقة ديالته وتزيد عليها بشيء من الاحتياط هذا صعيب. إذا خلاصة القول أن نحن عندما كنقول ضرورة تبيح المحظورات درنا فيها نسخ لجميع محرمات الإسلام. واحد مثلا تتمشى أنت بالعكة تبيع الكارو شنو تقول هذه هكا في الضرب إذا كنت أنت تبيع أنت الحامل شنو تتزور بقى تزتع بالكارو إذا وش غنقول لك هذا الكارو هو باش كنبيع كيجيو الناس والضرورة تبيح المحظورات كنت تطالبوا به ومع هذا دابا راه مصمم بان هذه القاعده راه نازله على السيفلات نازله عليه في هذاك المحل راه من مفرداته لماذا لا يكون هذا من الذين يلعبون بالدين عصمت نزل عليه الايه الاخرى. خلاصه القول غادي نبغي نقول هنا ان نحن واخا دابا كنقول وجوه راه لصاحب الوجه راه عنده ضوابط علميه في تنزيل القاعده وفي تنزيل الايه راه مثلا كيجي كينزل القاعده ولا كينزل الايه راه عارف وما يمكنش انه غيبقي ينزل إلا وكيخلق لذلك شي الشدود رأي لما كينزلش القواعد بالصلاحية في المواضع المطابقة الواقعية وصرعية رأي ولي صاحب الشدود. لأن شنو هو الاسم الذي يؤدي للشدود؟ هو تنزيل القاعدة من غير شروطها في المواضع التي يصلح لها أو تنزيل النص الشرعي على غير ما هو منزل عليه فقد يؤدي الأمر للشدود. أما إذا كنت تنزل قولك أبقى بوحدك
أتقول لك شيء واحدة طبعا ما عادي شيء كل معك عادي تلقى القاعدة عادي تلقى كل شيء وكان تقول شيء أقول لك أنت في مثل هذه الأشياء على 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 موضع الناس بحوله وتبقى بوحدك تغرد بوحدك هكذا خلاصة المقالي أن وخلق له إحنا دبنا كي يقول لك شو إحنا دبنا إذا أنا بعد يكون صاحب وجهي أنا عارف دبنا صاحب وجهي مش مهم تعرضت قاعدة ثانية إحداهما تقول واحدة تقول أنا غادي نقول هذه وأنا صاحب وجهي أنت وجه واحد وهذا كيف تغسل هذاك هو صحيح الله فيه ما هذاك هذا تخدم ديال المصيبة لأن صعب جدا ما أسهل أن تستخرج من النصوص راه ساهل تخرج من النصوص وحتى ترجع بين الأدلة ممكن ولكن من الصعب أن تنزل الدليل بسلامة هو المصيبة ملي غادي تنزل لا تتوقع في المشاكل لأن دابا كتكون موانع موانع للتنزيل وحتى في الصحابة وقع عليهم هذا الشيء عمر بن الخطاب في هذا الوجه قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقع عليه التنزيل وانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أصعب شيء هو تنزيل الأحكام على الأشخاص من غير اعتبار الموانع من التنزيل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحاب المرة قال لي عمر دعني يا رسول الله فقد قلت لا لا أنا ترى أنه يحب الله ورسوله لا لعل الله تعالى على يطلع على أهل بدر قال نحمد وما شفنا حل هذا الحديث دابا كان عمر غير تشتني غيستحضروا بس حضره رضي الله عنه وكذلك مواطن كثيرة تجي فيها الصحابة نزلوا حكم على جزئية ونفس عارضهم لعدم وجود شروط أو لوجود موانع يمكن ستفع الموانع ودفع تنزيل تنزيل الحكم على الشخص المعين غدا من معرفة جهة التكليف مش كاملة فيه ولا ما كاملت مش عنده الاختيار مش عنده الإرادة مش عنده العلم صعب جدا أنك تنزيل حكم على الشخص من غير دراسة أحواله يعني الأسباب الغد كثيرة وإن كان بعض الناس في حقيقة الأمر أنا أقول لك تتصرفوا وتستحقوا هذه الأحكام لأنهم تتصرفوا بنوع من العجهية وبنوع من الغرور اتكالا على الأوروبيين والغرب فمثلا هذه الجبلتين نزول أحكام على الأشخاص ومثلا كافر لك المرتاب هذا مثلا كثير من الناس يقولوا لي تسرعتي على ما نبتش الحكم يجب أن تنزل حكم حتى تدرس الموضوع وأن تنظر إلى جهات التكليف وأن تنظر إلى جهات الأعذار وأن تنظر إلى جهات المتعددة تكون متبصرا بهذا الأمر ولكن عندما يعلم بأن هذا مقصود المرض من الاستهزاف ومقصود من إطارة نفوس الذين يمشون غير على الدين وشبه ذلك هذه الصفة هذه كتعرف بأن الناس عندهم جميع الشروط ديال جميع الموانع ارتفعت المقصود مدروس هذه مسألة واضحة خلاصة القول بعد على هذا الشيء نرجعوا إلى ما كنا فيه صاحب الوجه هو هذا لكن صاحب الوجه أنت كي يخطره عندما يعامل وإذا كان لخمي ليس لخمي مثلا ضعفه قدموا عليه ابن رشد هذا هو السبب أن 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 ابن رشد دقيق في التنزيل عالم بذلك توجيه المثل يزيل القاعدة ابن رشد كيعرف ينزل القاعدة على الجزئية على الوجه المطلوب ويراعي الموانع ويراعي الشروط ولذلك حمد ما يكون عنه ويقدمونه على اللخمي إلا في مسائل نادرة اللخمي عنده التعميم في الأحكام وقد يخرق المذهب حتى قال الشاعر كما مزق اللخمي مذهب مالكي وكيخرق هذاك الحواجز لكي يضعف المالكية إلا أن يكون إلا كذا لا يعرج عليها يطبق القاعدة على كل شيء ومعلوم أن الفقه متعلق بهذه التقييدات وبهذه الاعتبارات وبهذه الأشياء التي يجب أن تعتبر في مقام الشامل بين إذن أخرج هذه على التيسير ولا على المعدوم شرعا في المعدوم في السن أخرجوا عليه ها؟ فين؟ عن أمر إيوه هذه هذاك النهي قال لك لها أقول للبحر الضرات اللي هم ضرات
لا خرجنا عنها ما دمش عن ثم قلنا من الضرر المتضاري التي تؤدي إلى ضرر
إذا فينا هي الضرورة مش ضرورة لأن متى تكون الرخصة عندما يكون ارتكاب العزيمة يؤدي إلى ضرر في الأموال أو ضرر في الأبدان أو ضرر في الدين هذه موجبة الرخصة هي موجبة الرخصة الشرعية لأن الإنسان إذا قال لك أنا مثلا غادي ندير الرخصة وهو لن يترتب على فعله للعزيمة ما بالك شي خصوصا هذا مش خصوصا هذا فيها دور ما عندوش رخصة شخص صافي خلوه خلوه خلاصة القول أن احنا كنقولوا بأن التخريج هو هذا على القواعد، ولكن التخريج لابد أن يكون فيه شروط السلام من الوقوع في الخطأ وعدم تنزيل الشيء الدليل على غير موضعه والقاعدة غير موضعها، وهذا هو سبيل كل حصة موجب الرخصة وما تقدم تصل على هذا التخريج.